كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
موريال وصباح ياسمين والفل سوريا. اليوم الأربعاء الأول من شهر أكتوبر تشرين الأول 2014. بيبدأ برنامجنا مثل العادة الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي وبتوقيت دمشق الساعة 2 صباحا. سميرة حسان ناهد عمار سامي وأنا معكم اليوم بليلة جديدة من ليالي يمال الشام. ضيوفنا لليوم سماحة السيد نبيل عباس ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال، والسيد فيكن أتريان الذي يخوض معركة الترشح عن الحزب الليبرال عن دائرة هانسيك كارتيفيل. شكرا لسوزان مديرة موقعنا الإلكتروني، وشكرا أيضا لحسان منفذ ومنسق البرنامج. أعزائي مواضيعنا لليوم غنية، نبدأ بالأخبار المحلية والسورية والمتفرقة، وأول فقرة اليوم مع سماحة السيد نبيل عباس بمناسبة عيد الأضحى المبارك. بعد معنا الدكتور ناهد بالفقرة الثقافية. ناهد، شو عندك اليوم بالفقرة الثقافية؟
بعد ما حكينا عن أبواب الشام وأبواب حمص، ونعرف أنه هالأبواب توجد في الأسوار القديمة للمدن، وغالبا ما كانت مبنية في العهد الروماني في سوريا، اليوم بدنا نحكي أو نتعرف على أبواب حلب عددها، ما هي الأبواب المنسية أو الأبواب اللي اندثرت نهائيا، مين كان يحرس هالأبواب، مع مين كانت المفاتيح، وأخيرا يا ترى ما بقي اليوم من هذه الأبواب.
إذن الموضوع الفقرة الثقافية اليوم كتير يعني أكيد بيشد الناس وكتير مهتمين إنهم يسمعوا. انتظروا هالفقرة بحدود الساعة 8 إلى ربع. أيضا رح يكون معنا اليوم السيد فيكن أتريان الذي يخوض معركة الترشح لحزب الليبرال عن دائرة أهانسيك كارتيفيل. بعد هالمقابلة عن عمار فقرة المسابقات، حلا إذا بتنحل، شو عندك اليوم أو شو موضوع المسابقات؟
الموضوع هو رح تكون الأسئلة محصورة بالمغرب العربي. نحن عملنا حلقة عن العراق، حلقة عن مصر، حلقة عن الشرق الأوسط الصغير، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. اليوم رح تكون الحلقة عن الجزائر، المغرب، موريتانيا، ليبيا، تونس، دول المغرب العربي.
إذن أعزائي المستمعين حضروا حالكم على هالمسابقة، أكيد فيكم تستعينوا بالإنترنت. أكيد سامي، شو كنزك اليوم من الكنوز الفنية؟
بالنسبة لي اليوم في عندي محطات متنوعة، بس بهالمحطات هي بتعرفوا بعلم الوراثة في شيء اسمه طفرة وراثية، يعني شغلة ما صارت قبل هلا أو شغلة غريبة، بس هل يا ترى في شيء طفرة فنية؟ بتكون تعرفوا المزيد تابعونا اليوم.
أكيد. وأنا بذكركم ما تنسوا أنكم إذا فاتتكم أي حلقة تابعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca بتشوفوا كل البرامج من وقت ما بدينا لهلأ، والفقرات أيضا فيكم تختاروا الفقرة اللي بتحبوا تسمعوها يعني فورا. أعزائي المستمعين، تتقدم أسرة ليالي يمال الشام بالتهنئة لكافة مستمعينا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين أن يحل السلام والأمن لشعبنا في سوريا. مثل ما عودتكم أعزائي المستمعين، اخترت لكم نختار دائما أو مقال أو حكمة أو مقطع من مسلسل أو من مسرحية. اليوم أعزائي المستمعين اخترت لكم كلمة صغيرة كتب السيد علي زين، كاتب سوري مقيم في كندا. شو قال؟ هل سنستيقظ ذات يوم لنكتشف أن ما مررنا به من فظائع على مدى السنوات الأربع الماضية لم يكن إلا مشهدا استعراضيا هنديا، ولينتهي كل شيء بتكنيس أرض المسرح ونزع المكياج وتصبحون على أمل؟
وبعدين بهالحال اللي نحنا فيها، بعدين بدي ارجع عيش حياتي وابنيها، بعدين بدي ارجع بيتي، وبعدين بدي شم ريحة اراضيها، وبعدين بدي اتمشى بحواريها، وعدين خلصونا وريحوا هالامي وريحونا، ما بيكفي غربتونا وبعدتونا عن اهالينا، وبعدين بعدين حرام قلبي لم، بعدين حاجة دم، بعدين حرام قلبي لم. خلصونا وريحونا.
يعني شكرا العمار على هالأغنية اللي فعلا عبت يعني بتعبر عن كل شخص سوري عم بيحلم بهالفرج. يعني طبعا بالبداية بدي رحب بزملاء سميرة، سامي، عمار، حسان، يسعد مساك.
مساء الخير.
نبدأ مثل العادة بالأخبار السورية، ورح نبدأ بعناوين الأخبارنا السورية. البرلمان التركي يناقش غدا الخميس مقترحا بمشاركة القوات التركية في العمليات العسكرية في سوريا والعراق. طبعا كل أخبارنا من مواقع إلكترونية عن أخبار سوريا. طيران التحالف الدولي يقصف مواقع داعش في اللواء 93 بعين عيسى بالرقة وفي مدينة الباب شرق حلب. انفجاران قويان في مدينة حمص وسط سوريا داخل مدرستين أسفرا عن وقوع 45 ضحية أغلبهم من الأطفال. معارك طاحنة بين القوات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية على أبواب بلدة عين عرب. وأيضا من أخبارنا السورية في أسبوع، أردوغان: سنعيد 1.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، والإطاحة بحكم الأسد وسلامة الأراضي السورية سيبقى من أولويات السياسة التركية. نائب رئيس الوزراء التركي مقاتلو الدولة الإسلامية يتقدمون صوب قبر سليمان شاه الذي لا يزال يحرسه جنود أتراك في شمال سوريا. وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد اعتقل جنود الحرس التركي عند قبر سليمان شاه في منبج شمال شرق حلب. وعن رويترز وعن مسؤول إيراني: طهران لا نرى نية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لشن هجوم بري في سوريا. طائرات التحالف تقصف مواقع داعش في ريف كوباني الشرقي وسقوط عدد من القتلى. بالانتقال لأخبارنا المتفرقة السورية، 50 عاما على اكتشاف موقع إبلا الأثري يلي طبعا عثر في حجرة من حجرات القصر الملكي العائد عفوا للألف الثالث قبل الميلاد، وفيها 16,000 رقيم مسماري. صناع الدراما السورية، هذا الخبر يمكن بهمك كثير عمار، دقوا ناقوس الخطر الذي يتهدد الدراما السورية، والتقوا في ورشة عمل موسعة في شيراتون دمشق لطرح همومهم ومشاكلهم على بساط البحث والتدارس للخروج بأنجع الحلول التي تعيد لهذه الدراما تألقها. طبعا اللي بيقرأ الخبر وبيتابعه بيشوف انه فعلا اجتمعوا لحتى يطوروا، لأنه شافوا بالآونة الأخيرة أنه بعض المسلسلات نزل مستواها. شو تعليقك؟
أنا بوافقهم كتير، أنه يعني بالعادة بينعمل 40 مسلسل فيهم 20 كتير محترمين خرج أنه ينحضروا. واضح أنه السنة الماضية كان في 4 وهي السنة كان في يمكن يا 2 يا 3 بس اللي فعلا بيستاهلوا ينحضروا. أكيد أنا بوافقهم أنه يعملوا شيء أو يجتمعوا ليحسنوا أو شوفوا، مو بس تحسين الأداء يعني، شوفوا شو سبب الهاوية اللي عم تسقط فيها الدراما.
ورشة العمل يعني حتى تضمنت الأشخاص اللي بيشتغلوا بالديكور، بالملابس، للمسلسلات التاريخية، كل شيء بخص المسلسلات السورية والدراما السورية كان أشخاص يعني عبي.
لأنه اليوم اللي لما بتحضري مسلسل بيكون واضح معك أنه مو بس الإخراج مثلا ضعيف، لا، في أغلاط بالديكور، في أغلاط بالإكسسوار، في أغلاط بال بيسموه راكور، أنه الممثل يعني دخل لابس خاتم طلع من الغرفة شالح الخاتم. هالأغلاط صارت متداولة، رجعت من أول وجديد يعني، في معناتها يا في ناس جداد دخلوا على المهنة معنون أولاد المهنة بالأصل يعني، يا أما صارت تجارة بحتة، وهي ما بنكر أنه هو عمل تجاري بالنتيجة غير أنه درامي وصاحب رسالة، لكن ممكن يكون في أغلاط صارت مؤخرا لازم تداركها أكيد.
هلأ في خبرين فنيين بدي يعني أحكيهم معك، بس بعد ما أقول هالخبر، أنه أصدرت المؤسسة العامة للبريد طابعا بريديا بمناسبة يوم السياحة العالمي بقيمة 80 ليرة سوري، والطابع يمثل شخصية سورية باللباس الشعبي بيشتغل بالزجاج، بالعمل الزجاج، العمل اليدوي يعني. أنا لما سمعت الرقم 80 ليرة سوري عن جد تفاجأت، لأني تارك سوريا من زمان، كان كتير رخيص الطابع 80 ليرة سوري. 80 ليرة سوري حق الطابع
يعني، هلا ما بدأ شيء، من 3 سنين كانوا 80 ليرة هني دولار ونص، اليوم 80 ليرة هني تلت دولار أو نص دولار، فقياسا مع فرق العملة لا تسكي هنا ضل
يعني نفس الشيء. في خبر أيضا من سوريا حيخبرنا يعني،
بس ما توقعي أبدا أنه صار معاش المواطن 700,000 يناسب هذا، أكيد أكيد ضل صار في مشكلة أكيد كبيرة.
أو من فرنسا عفوا، حصل المخترع السوري بكور قطان على جائزتين الكبرى والذهبية عن ابتكاره نظامين جديدين للأطراف الصناعية والعكازات المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة في مسابقة المخترعين على مستوى أوروبا في فرنسا. وقال المخترع في فرنسا أن التصميم الذي حصل على جائزة الكبرى هو عبارة عن أنظمة أطراف صناعية تركب في حال الكسر أو البتر فورا. الإصابة تتميز بوزنها الخفيف وتركيبها وكلفتها القليلة، إضافة إلى أنها تناسب جميع الأعمار. أما الجائزة الذهبية فذهبت لحد تصاميم خاصة بسندات لذوي الاحتياجات الخاصة تساعدهم على التحرك بسهولة قليلة وتناسب جميع الأعمار. وأضاف: أفتخر أني أمثل سوريا بهذا الفوز الذي أهديه إلى وطني وأهلي. يشار أن قطان من مواليد مدينة حلب بيحمل الجنسية الفرنسية، وشغل منصب رئيس مخترعين في مدينة نانسي لوران وضواحي لست سنوات متتالية، ولديه أكثر من 1,000 اختراع مسجل دوليا ونال مئات الجوائز الفرنسية والدولية.
حلو نسمع أنه عنا أشخاص أذكياء بهالمجال بمجالات مختلفة. الخبر يلي بدي أقول لك يا عمار يمكن تتفاجأ فيه، هو ديما بياعة الممثلة السورية المعروفة عم تتجه حاليا للمسلسلات التركية، عم تفكر انه
تمثل
تمثل بمسلسل
توقعت الدبلج
يعني هي عم تفوض تحاول إن... لا الدبلج لا هي يعني يعني ما بعتقد في ممثلين كبار عندهم وقت انهم يدبلجوا ما بعرف بس انه بدها تخوض هالتجربة وشافتها انه هي خطوة مميزة ما بعرف يعني اذا يعني انت بتوافقني الرأي انه الدراما السورية تروح يعني الابطالنا النجوم السوريين نجوم الدراما السورية يروحوا للمسلسلات التركية قديش هالشي هذا بده يعني ينعكس عليهم سلبا ام ايجابا
هلا انعكس عليهم سلبا ما بضرني بس انعكس عليهم ايجابا يمكن هيك قصدك انه ينعكس عليهم ايجابا نحن عم نورد لهم هلا لو يجي جورج كلوني يمثل عنا نحن بنفرح انه عم يمثل معنا جورج كلوني فانا ما بلاقي انه في ضير من الموضوع يعني ما بلاقي في ضرر بالنسبه
هو يمكن لانه المسلسلات التركيه يعني اخذ شعبيه كبيره بكل الدول العربيه
خليني اقول لك شغله هند مهما وصلت للمسلسلات التركيه اللي عم يحضر سوري لايف سوري الممثلين سوريين اخراج سوري نص سوري بيعرف الفرق تماما نحن كلنا بنكون عم نحضر ومتشوقين للمسلسل التركي اللي 90 حلقة مثلا لكن بنفس الوقت بنكون عم نحكي إيش شو طويل ده خلقنا إذا غبت 7 حلقات ما بيتغير شيء بيشبه المكسيكي اللي عم يدبلجوا سوريين لولا الدبلجة ما كنا تشوقنا يعني صحيح. الجزائري اللي عم يحضر مسلسل تركي هو عم يسمع اللهجة السورية والتونسي والليبي واللبناني الكل بيعرفوا إنه هذا المسلسل لولا هاللهجة هاي ما كان ينشد له بالأصل يعني لو ترجمي على الحل كنت لقيت النسبة 10% فأنا ما بلاقي عندي مشكلة أبدا الأعمال الماضية اللي راح فيها ممثلين سوريين اشتغلوا بمصر أو مصريين ولبنانيين اشتغلوا بسوريا كانت كتير ناجحة أغلبها كانت صحيح. ناجحة وانت بتعرفها فما في مشكلة انه ممثل اثنين يشتغلوا بتركيا بلاقي بالعكس حلو هالخليط ما في مشكلة نشوف النتائج ان شاء الله يعني
اعلان تعلن مؤسسة هيومن كونسرن انترناشنال عن مشروع الاضاحي لاطعام الاطفال في سوريا سعر الاضحية 250 دولار كما تعلن المؤسسة عن مشروع الاضاحي في غزة وسعر الاضحية في غزة 350 دولار يمكن الدفع بعدة طرق عن طريق البريد الإلكتروني أونلاين أو بدفع الشيك وإرساله على العنوان التالي 3600 باركلي سويت 315 H3S1K5 مونتريال رح أرجع عيد العنوان إذا بتحبوا تبعتوا تدفعوا عن طريق الشيك أو عن طريق أونلاين العنوان 3600 باركلي سويت 315 مونتريال H3S1K5 ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم 514-549-0345
الأضحية الأولى وين قلت بالله؟
الأضحية الأولى بسوريا 250 أوكي. وبغزة 350 بحب أقول أنه تبرعاتكم كلها ياتا تاكس ريفاندبل كما تقيم مؤسسة هيومن كونسرن انترناشنال مهرجان العيد للأطفال يعود ريعه لصالح أطفال سوريا في شاتور ويال وذلك يوم الأحد 5 أكتوبر والسعر 10 دولار لكل الألعاب كما يوجد عشاء على الساعة 6:00 مساء بنفس المكان سعر البطاقة 35 دولار للكبار و25 دولار للصغار لمزيد من المعلومات الاتصال على رقم 514-549-0345 شو الأخبار اللي عندك سميرة؟
مساء الخير أعزائي المستمعين أنا أخبار كتير خفيفة اليوم وقصيرة وبتتعلق بالطقس يعني شي شوب وشي برد وشي جليد فرح أبلش بس طبعا هو مزعج شوي ولكن
لازم
نسمع ما في مجال إذن الصيف تعرف يعني مرة بيروح مرة بيرجع بس الشتاء فعلا على البواب لأنه في إحدى المواطنات الكنديات بعتت فيديو للتلفزيون عن بارك دي لورانتيد مغطى بالثلج ديجا
ايمت هلا
اليوم فاذا الثلج موجود بالغاسبيزي بساغني بشمال كيبيك كله والمركز الارصاد الجويه اعلن انه الليله القادمه يمكن نشوف جليد وتلج يعني نهار الجمعة بكيبك مش بكيبك بموريال بالإستري بتروا ريفير فيعني بدنا نحضر حالنا انه يمكن الجمعه الصبح نشوف نلاقي طبقه جليد على الارض بس الخبريه الحلوه انه رح ترجع ترتفع الحراره باخر الاسبوع فطمني انت من شانك انا من شانك ضبطتها
اخر الاسبوع انه بس الويكند يعني وبعده رح يجي الماينس
من بعده رح نرجع يمكن ما حدا بيعرف لانه هون ما فيك تضمني
سموريال في نورمال
سموريال كده
حسان هلا بيطري اشوي هلا خلينا نسمع خبر
انا بدي خبر هو قديم كتير يعني ولكن بنفس الوقت
عملوا عليه دراسات
عملوا عليه دراسات اكتشفت مجموعه من العلماء في صربيا جماجم بشريه اجريت عليها عمليات جراحيه ناجحه عمرها 2300 عام وذكر العلماء أنهم عثروا على هذه الجماجم في مناطق جبال ألتي التي تعود الى قبيله شعب البازيريك وأشارت أن حالة الجماجم تتماثل إلى شفاء يعني أصحابها تماثلوا إلى شفاء بعد إجراء العملية والفريق الفني أو العلمي اللي أجرى العمليات كانوا يستخدموا الأسلوب والأدوات تقريبا بثقب فتح يعني ثقب جمجمة الرأس ويجروا عليها العملية اللي هي اليوم كمان نفس الشيء عم يرجعوا يعيدوا نفس الشيء فتصوري انه من 2300 عام كانوا عم يستخدموا هالاسلوب للعمليات
يا لطيف انا يعني شيء يعني ما في تعليق عندي انا
طبعا كل ما بيكتشفوا شيء كل ما بنكتشف
شيء احداث واحسن
شيء احدث يعني ما بعرف اذا في مجال اني احكيها هي لانه اطرحت على مصر على المتحف متحف بمصر بأرجيكي الفراعنة يعني نحن الكرسي الشيز بليانت اللي بنتنا كانوا هن بيعرفوه من زمان يعني هن مخترعينه
أكيد وهن تقدموا بالعمليات
في كتير شغلات بتشوفيها ما بتتصوري إنه كانوا هن بيعرفوا مفكرة إنه نحن اختراع حديث ولكن هي بتكون موجودة حتى بالحضارات القديمة
صحيح
الخبر الثاني بيتعلق كمان بالحرارة
أوكي.
يعني خليه تبع البرد للأخير نو لا في حدا منكم راح على شارع جان تالون أست شي مرة واكزاكتمون يعني بالتأكيد بين لانجولي وفيو لأنه حسوا حدا أو عدة ناس عم يشتكوا إنه في كتير شو بيحسوا بإنهم رح يختنقوا لما بيكونوا على هالمستوى فقررت البلدية سان ليونار إنه ترصد 3 ملايين دولار لتخضير الفرع بس البريتيل يعني اللي بيطلع تعرفي في الأوتوروت 40 يعني اللي بتطلعي منه على جان تالون وفيو لانجوليه هالمحيط هذا خصصوا له 3 ملايين دولار ليخضروا لحتى يحطوا حواض كبيرة
حلو لأنه هذا بيحافظ على البيئة يعني الخضار يعني
لأنه يعني بالحقيقة مو بس ما في بيوت ما في مجال لأنه كلها بنايات وكوندومينيوم فما في مجال يزرعوا شجر ما في خضير كتير ليلطف الجو فلازم نعرف نحن قديش البلديات عم تصرف مصاري لحتى
تحسن هذا تحسين يعني هذا مناسب له
تريحنا
أنا رح أقول خبر من لافال وتطور هام بملف أهلية عمدة المدينة الحالي مارك ديمير للترشح لهذا المنصب في الانتخابات اللي جرت في نوفمبر العام الماضي فقد ذكرت قناة تي في اي قبل عدة ساعات أنها وضعت يدها على رسالة إلكترونية مرسلة من العمدة نفسه إلى اتحاد بلديات كيبيك يوم 11 شباط 2013 أي قبل 9 أشهر من الانتخابات يشك فيها بأهليته لخوض الانتخابات البلدية كونه لم يكن من سكان لافال يوم الأول من سبتمبر 2012. بلدية لافال ردت على الخبر في رسالة إلكترونية إلى القناة بأنه لا جديد في هذه الوثيقة وأنها تضع ثقتها في الجهات القضائية التي تبحث في هذا الموضوع وفي حكمة المحكمة المختصة.
في غنية هند اسمها الملح والزاد غنية كتير حلوة بس أنا بدي أجيب لك سيرة الملح. كلنا بنعرف
بس سوزان بتحب الملح كتير.
احنا بنعرف ان الملح هو بشكل عام بيزيد بيعلي الضغط. طيب خلينا نحكي على الدراسة الجديدة اللي هي بتنقض هالشي. كان يعتقد لسنوات أن الملح يزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، إلا أن دراسة كشفت أن السكر مسؤول عن ارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على الصوديوم، كما أن مستويات السكر العالية تؤثر في منطقة رئيسية في الدماغ مما يؤدي إلى تسريع معدلات ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم. وفي مقال نشر في المجلة الأمريكية لأمراض القلب أشار إلى أن السكر لا الملح هو المسبب الفعلي لارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أن الحد من تناول الملح قد يؤدي إلى زيادة تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على سكريات، ما يزيد في خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويعتقد الباحثون أن السكر ينسجم في الجسم وينتج المزيد من الأنسولين الذي يؤدي إلى تسرع معدلات ضربات القلب.
ومثل ما بيقولوا عش رجبا تجد عجبا، يعني بتتغير أكيد الدراسات ويمكن
معقول.
أنا الخبر
أنا على أعري هيك شيء من جديد، يعني من كم يوم أعري شيء بيشبه بخبر بس من غير مصدر، يعني أنه لازم شوية ملح
شوي بس يعني
شوي
لا انه كان يقولوا انه الملح بيسبب الضغط العالي. هلا الخبر اللي بيقوله حسان
السكر
وهذا يعني شيء ما بعرف،
انا بعدني بالدراسات ما طلعت مثل حسان، يعني عم تابع معك بس بمجال اخر. دراسات قامت فيها المؤسسه الجامعيه للصحه العقليه بميجيل، وعملت دراسه على الاطفال بالحقيقه لحتى نعرف، بتعرفي بيحكوا كثير عن الستريس انه بياثر كثير على الاطفال. هلا هن بيحبوا يتاكدوا انه نوعيه الستريس الكبير الضغط يعني بتكون على شريحة كبيرة من العالم، مثل الفيرجلا إذا بتتذكروا بال 98 الفيرجلا إذا بنتذكر حرم 3 ملايين
كيبيكوا
من كيبيك من الكهرباء.
وكان فصل الشتاء البارد، يعني بفصل الشتاء البارد كان
ايه خلال بعدين ضل خلال 3 أيام ضلوا بالظلام، فهذا كان شيء كتير. فهل المؤسسة هي بما أنه نحن بنحكي عن الستريس وتأثيره على الأطفال، حبوا أنه يعملوا دراسة كبيرة وعلى مدى 13 سنة على 150 عائلة، الأمهاتهم كانت حامل بأثناء العاصفة، طبعا ولدوا الأولاد تابعون لحتى صاروا مراهقين، فاكتشفوا أنه هالولاد نقصت المناعة عندهم، صاروا عرضة انه يكونوا اوباز يعني
اسمان
يكونوا ديابيت يعني انصابوا بامراض السكري وبالاسم. فاذا الستريس كلياتنا بنعرف انه هو بيأثر
الجنة، يعني اخذوا هال يعني
اخذوا هن نص وهن حوامل والنساء اللي حملت من بعد هالعاصفة هاي، فاكتشفوا انه الستريس القوي كتير له تأثير على تكوين الجنين على خصوصي على جهاز المناعة. طبعا يمكن مش جديد بس انه لما بتصير في دراسة وعلى مدى 13 سنة فبيكون ثابت جدا، لذلك كتير بدنا ننتبه انه اذا بدنا نجيب
طبعاً
ولد لازم ما نعرض حالنا ابدا لاي نوع من الستريس.
صحيح،
وهذا الشيء صعب
أكيد. يعني أنا بقول سميرة رأسا بتذكر وبربط هالشيء الدراسة اللي بتقوليها بأطفالنا بسوريا، يا ترى شو إذا حدا أجرى عليهم دراسات شو حيكون؟
أكيد بده يكون شيء هائل، شيء ما بينحمل، والنساء اللي بدها تحمل يعني تحمل من بعد هالشيء اللي عم تشوفه شو بده يكون مصير الأولاد اللي رح تجي.
أعزائي المستمعين بهذا الخبر بكون أنهينا أخبارنا المحلية والمتفرقة والسورية. بعد فاصل قصير أنتوا على موعد مع سماحة السيد نبيل عباس ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال في مقابلة خاصة عن عيد الأضحى المبارك، انتظرونا.
سوري أنا ومن أصالة بلاد الشام جي، يا ضمن باغاني الطرق من حلب أنا جيت، سوريا أنا ومن أصالة بلاد الشام جيت، يا ضمن باغان الطرف ومن حلب أنا جيت، لا تقولي أنا منهم أو من هنيك أنا جيت، لك أنا عربي ودمي اللي بيجري سوري. واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي، روحي علي للأشلاها ياها ياها، واشرح لها عن حالتي، واشرح لها عن حالتي، روحي علي للأشلاها ياها ياها، روحي يا نسيم الأرض سلم لي علي بحبانا، روحي يا نسيم الأرض سلم لي علي بحبانا، واشرح لنا عن حالاتي، واشرح لنا عن حالاتي، روحي علي للأشهى
فاتي تريدي الري لأصحابك هوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور، حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523 حلويات السلطان على نفكة 65 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبنة وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، لبلسية، مجدولي، شنكليش، عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا، شفني عكاوي لأينا.
كزينب كيف وصلتي قبلي وانا طالعة قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلتلك يا تريز؟
لا ما خبرتك يا تريز.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنطة السنة الماضية، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك.
شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟ فواياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
نفق 50 بولفار دو لاكادي 54-381-9999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حول هذا العيد معنا سماحة السيد نبيل عباس ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
أهلا بكم.
شكرا. وكل عام وأنت بخير.
وأنت بخير إن شاء الله. بنعاد عليكم وعلى برنامجكم الكريم ليالي أمل الشام، ونتمنى إن شاء الله تعالى لأهلنا بسوريا السلام والاستقرار والمحبة والتنوع. اشتقنا للماضي.
يعني عيدا بأي اتحاد
إن شاء الله
يعيدوا. anyway. قصة عيد الأضحى أكيد يعني في بعض مستمعينا ما كتير بيعرفوا، ممكن تحكي لنا عن قصة عيد الأضحى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. في الحقيقة من المعلوم أنه جراء طوفان نوح عليه السلام طمست معالم أكثر الحضارة في الأرض، ومنها البيت العتيق اللي هو الكعبة المشرفة. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام ووليده إسماعيل عليه السلام بأن يعيدا بناء القواعد وإشادة أركان البيت من جديد. ثم جاء الأمر الإلهي بقوله عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمات تلخص لنا قصة عيد الأضحى وشعيرة الحج بشكل كامل، حيث جاء الأمر الإلهي بعد بناء الكعبة من جديد، الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا ونبينا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، أمره بأن يؤذن ويعلن للناس بدء الحج من جديد، أي استئناف مسيرة الحج. فقال إبراهيم يا رب إن صوتي لا يصل إلى أسماع الناس. فقال يا إبراهيم عليك الآذان وعلي البلاغ. فوقف سيدنا إبراهيم سلام الله عليه وأعلن الدعوة إلى الحج، دعوة الناس. في الحديث الشريف المروي عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن دعوة إبراهيم عليه السلام وصلت إلى مسامع كل الناس في أرجاء المعمورة، حتى الذين في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم سمعوا دعوة إبراهيم عليه السلام وقالوا اللهم لبيك لبيك، اللهم لبيك لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ثم بعد ذلك كانت هناك شعائر الحج التي هي بمثابة رمز لأمور مهمة في حياة الإنسان المسلم والإنسان بشكل عام، ومنها الأضحية التي تقدم في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة الذي هو عيد الأضحى المبارك، حيث يقول الله سبحانه وتعالى مشير إلى هذه الشعيرة بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى أمر الحجيج بأن يقدموا الأضاحي قربة لوجهه الكريم، بأن يذبحوا أو ينحروا من البدن والهدي ما فيه قربة لله. وأوضح الله سبحانه وتعالى أنه يناله التقوى من الممتثل، ولا يناله لا اللحم ولا الدماء، وإنما التقوى والامتثال. وأصبح هذا العمل رمز لإعلان الاستعداد للتضحية والفداء في سبيل الله تعالى على مذبح الحق والاستقامة. هذا في الإطار العام بالنسبة لعيد الأضحى المبارك.
شو يعني الحكمة من الأضحية؟ ما هي الحكمة من الأضحية؟
يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر أن الإنسان المسلم هل لديه الاستعداد لأن يقدم دمه في سبيل الله إذا أمره بذلك؟ عندما يبذل قسما من ماله لشراء تلك الأضحية ثم يذبح أو ينحر قربة لوجه الله تعالى، فإنه بذلك يقدم مثالا في الاستعداد والتهيؤ لأجل امتثال أي أمر إلهي الله سبحانه وتعالى يطلبه من عبيده. وهذا الأمر لا يكون إلا في الإطار السليم وفي الإطار الصحيح،
التكافل الاجتماعي الغني يعطي
هذا الفقير. أولا هذا أولا، وثانيا هذه الأضاحي يستفيد منها الفقراء، يستفيد منها حتى الحكومات فيما لو أحسنت وأجادت التصرف بلحوم هذه الأضاحي. في الحقيقة يمكن لنا كمسلمين، يمكن إذا سمعنا بعض الناس الآن أن يقولوا بأن السيد يحلم، لكن في الحقيقة يعني يحق للإنسان أن يتحدث بصوت عال حتى بما لا يتفق مع واقع الحال المرير. يمكن أن ينبثق سوق إسلامية اقتصادية مشتركة تنطلق من شعيرة الحج، ومن هذه الشعيرة بالتحديد شعيرة الأضاحي، بحيث أنها توحد جهود المسلمين في سبيل الخير وفي سبيل الصالح العام. كم هناك من الفقراء، كم هناك من المحتاجين، كم هناك من الناس الذين لديهم حاجة وجوع ليس فقط في موسم أو في مدة من الزمن، بل على مدار أيام السنة. يمكن للمسلمين الأثرياء والميسورين وللحكومات الإسلامية فيما لو أرادت أن تخطط وتتدبر لأمر هؤلاء بما يفيدهم على الدوام وبشكل مستمر.
صحيح. أديش بتشوف يعني الجالية المسلمة بمونتريال تحتفل بهذا العيد؟ أديش بتشوف مشاركتها بهالشهاد، أم هو هلأ لأنه نحن موجودين هون والكل مشغول والعيد عم يمرق مثل بقية الأيام وما حد عم بحس فيه، وهالأولاد عم تربى بطريقة أنه أوكي يوم عادي هو مثل بقية الأيام؟
لا شك بأن يوم العيد هو يوم مميز ويوم خاص بالنسبة للمسلمين بشكل خاص، بما يمثل من شعيرة دينية وبما يمثل من أداء للصلاة والتكبيرات والتهليل والتسبيح الذي يقام في المساجد في صباح يوم العيد، ومنه طبعا ما نقيمه في مركزنا الإسلامي حيث يفد المؤمنون من كل حدب وصوب من أنحاء المدينة لأداء الصلاة وللاستماع إلى خطبتي العيد، ثم لتبادل التهنئة، ثم بعد ذلك لتناول طعام الإفطار الخفيف والتحدث مع بعضهم البعض. أختي الكريمة، أنت يعني تعلمين بأن الناس هنا في مجتمع عمل ولا يتيسر لها المتسع من الوقت لكي تلتقي ببعضها البعض. يوم العيد هو بالإضافة لرمزيته الدينية ولشعائره التي يتضمنها هو مناسبة للقاء الاجتماعي، ومناسبة لحالة التواصل الاجتماعي والتكافل وبث الوجدان الذي يختلج في أذهان الكثيرين. ربما بعض الناس لديهم الشوق، لديهم الحنين للقاء إخوانهم ولا يتيسر لهم ذلك. يكون هذا اليوم أيضا مناسبة طبعا. يعني الجالية بخير الحمد لله، ونتمنى أن تكون في أفضل حال. يعني
بالمسجد عندكم شو هي الأنشطة اللي بتعملوها بمناسبة عيد الأضحى؟
عادة بالإضافة لصلاة وخطبتي العيد صبيحة العيد يكون هناك حفل خاص للأولاد من أبناء الجالية، حيث يكون هناك بعض الألعاب والهدايا التي تقدم للأولاد، يكون هناك يوم ترفيهي لإشعار هؤلاء الأولاد برمزية هذا اليوم وبمعنى هذا اليوم. كما يمكن في بعض الأحيان أن يكون هناك بعض الأعمال الثقافية والأنشطة الثقافية التي تقام أيضا للكبار للسيدات والسادة في سبيل الاستفادة من هذه المناسبة، حتى يتيسر لهم أن يفهموا معنى العيد وما يتضمن هذا
داخل
العيد.
المركز
طبعا
الله يوفقكم. عندي سماحة السيد نبيل عباس عندي سؤال، يعني أكيد ناس كتير بتسألوا مثلي، يعني هل عم نشهد باسم الإسلام عم نشهد عنف دم قتل تحت راية الإسلام؟ نحن هون بكندا كل شخص فينا مسلم هو سفير لدينه، يعني كيف أنتوا عبت أنتوا كممثلين عن ديننا أو عن يعني بتلتقوا بأشخاص أجانب، قديش عبت عانوا وكيف بتتصرفوا يعني تجاه الموضوع هذا؟
في الحقيقة ليس هناك أكثر من إسلام، هناك إسلام واحد، وبالتالي من يطبق الإسلام هو المسلم، ومن يخرج بممارساته وسلوكه عن تعاليم ومثل وشرع الإسلام فهو ليس بمسلم عمليا، وإن كان يتشهد بالشهادتين لكن هذا يصيره مسلما لفظيا، لكن عمليا الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام هو دين السلام، هو دين المحبة، هو دين الاعتراف بالآخر، هو دين قبول الآخر، هو دين احترام شعائر الآخرين، هو دين عدم إكراه الآخر على ممارسة أي شعيرة لا يريدها، هو الدين الذي يحترم حرمة الآخر، ملك الآخر، حياة الآخر، فكر الآخر. وبالتالي ما نراه في شرقنا الإسلامي العربي هو لعبة أمم بامتياز لا علاقة لها بالدين لا من قريب ولا من بعيد. نحن نشهد توظيف لمصالح دول كبرى ودول إقليمية وتلاعب بحدود الدول الوطنية ومحاولة رسم كيانات وحدود جديدة لأسباب عديدة، بعضها يتصل بتبرير بعض الدول التي تقوم على أساس ديني وتريد أن تبرر نفسها من خلال كيانات دينية وطائفية ومذهبية أخرى، وبعضه يتصل باستلاب طاقات الشرق وموارد الشرق بأبخس الأثمان. ما معنى أن نفط العرب اليوم في الوقت الذي نرى برميل النفط سعره الرسمي $100 يباع ما بين $15 و25 أو $30 في السوق السوداء، وتشترك بعض الدول الإقليمية والدول الكبرى في ذلك؟ معنى ذلك أننا أمام لعبة أمم بامتياز.
ما دوركم يعني كعلماء مسلمين بكندا تحديدا باتجاه يعني ما يصدر عن الإسلام أنه عنيف ودم، كيف تتصرفون بهال من باب هال
الحديث النبوي الشريف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني هل أصدرت بيان؟ هل أصدرت
أي شيء؟ نحن طبعا في حالة استنفار دائمة، مش بس بيان، مواقف ومشاركات وأنشطة عديدة وتواصل مع مواقع القرار، المواقع المسؤولة. أنا كنت في افتتاح الدورة البرلمانية في 15 من شهر سبتمبر المنصرم، دعيت من قبل 3 وزراء إلى البرلمان الكندي، وكنت ضيفا في افتتاح الدورة، و الاجتماع لبعض المشاءلات التي تحدث في البرلمان، وعندما تحدث أحد الوزراء ذكرني وقال معنا فلان، ذكر التايتل تبعي وقال بأننا نحن شركاء مع هؤلاء المواطنين الكنديين النموذجيين في محاربة الإرهاب، في محاربة العنف، في الدعوة إلى السلام، في الدعوة إلى احترام الإنسان. نحن نبينا الكريم يقول المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. لا يعقل أن يرفع الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يعتدي على البشر والحجر والحضارة بهذا الشكل. هذا تهافت يجب علينا أن نصححه. وأعتقد بأن ما يجري في الشرق الآن هو عبء على المرجعيات الإسلامية أولا، لأنها المطالبة الأولى بتصحيح هذا الخلل، حيث هناك تزوير للنطق باسمها كإسلام بهذا الشكل، وأيضا هو عار على جبين السياسة الدولية التي أخذت تتلاعب بالإرهاب وبالإرهابيين وتنقلهم من مكان إلى مكان لأجل خدمة مصالح بعض الدول الإقليمية والكبرى.
طبعا الحديث مع سماحتك مشوق جدا، بس يعني الوقت عنا محدد. كلمة أخيرة للمستمعين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كل عام وأنتم جميعا بألف خير، نسأل الله تعالى أن يأتي هذا العيد في أجواء أخرى تختلف من السلام والمحبة والوئام واللا عنف واحترام الإنسان واحترام حرمات الإنسان والابتعاد عن كل ما يشين. ونتمنى لجاليتنا الكريمة في كندا الحبيبة وطننا الثاني وفي كيبك هذه المقاطعة التي نحبها، وفي مدينة مونتريال هذه المدينة الأوروبية بامتياز في شمال أمريكا التي نحبها ونحب العيش فيها وتربية أولادنا فيها، نتمنى للجميع السلام والتقدم والازدهار. وكل عام جميعا وأنتم بألف خير.
شكرا لكم بخير.
شكرا لك.
شكرا لك. شكرا لسماحة السيد نبيل عباس ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونتريال، ولنا لقاءات أخرى معك. شكرا لك. أعزائي المستمعين راح نتابع معكم، انتظرونا بعد فاصل قصير مع الفقرة الثقافية ودكتور ناهي الكوسة عن أبواب حلب.
بلبل الأمل حمار، بلبل الأمل حمار، والفتاة كدر الجمال، بلبل الأمل حمار، والفتاة
Ah!
معنا ابتهالات بمناسبة عيد الأضحى القريب اللي رح يكون بعد كم يوم. وهلأ رح ننتقل للفقرة الثقافية مع ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء الخير عمار. مساء الخير مستمعينا الكرام.
نحن الحلقة الماضية حكينا بالفقرة الثقافية عن أبواب دمشق وأسماء أماكن تواجدها، شو اللي ضل منها موجود وشو اللي اندثر. حكينا بعض أبواب مدينة حمص.
تمام.
حكينا شوي عن التشابه أسماء الأبواب بين المدن أو بين بعض الدول. هاي بالمختصر مفيد، حكينا أكثر بكثير طبعا نحن، لكن اليوم رح نكمل على واحدة من أهم المدن واللي فيها كمان من أهم الأبواب، حلب. ورح نحكي تفاصيل يمكن أكثر يكون حتى يعني مين بيحرسها، أسماءها شو بيتشابه مع دمشق وغيرها، وشو أكثر كمان رح يكون بقلب الحلقة.
تماما عمار، بس بحب أذكر المستمعين الكرام أنه مع ظهور المدن عبر التاريخ وتنظيم الحياة اليومية فيها من بعد ما كانت مثل ما بيقولوا قرى صغيرة، والحياة صارت مثل ما بيقولوا فيها حركة أكثر من زراعة، تربية دواجن، تجارة، تخطيط طرق، تصريف مياه، ينابيع، حتى مجاري صرف إلى آخره. فكان لابد من حماية هالمدينة، من حماية ممتلكاتها، من حماية سكانها، من حمايتها من القوافل العابرة من الغرباء. فكان لابد من وجود أسوار، وهالأسوار مع الوقت بدأت تعلى وتعلو أكثر نسبيا. وأكثر الأسوار والأبواب اللي منعرفها نحن اليوم هي بدأت في العهد الروماني، فكانت هالأبواب هي بتنظم الدخول والخروج من المدينة وإليها، مع إضافة بعض الأسلحة الخفيفة. طبعا تطورت كمان مع تقدم التاريخ نوعية الأسلحة. طبعا هالأسوار إلى اليوم، هالأسوار القديمة وأبوابها إلى اليوم تروي التاريخ، تروي حكايات الناس اللي مروا بقربة، تروي حكايات القوافل، حكايات المسافرين، حكايات الحروب، المحاربين، حكايات عودة المنتصرين إلى آخره وإلى آخره. وشفنا كمان بالمرة الماضية أنه في كتابه الشهير معجم البلدان بيذكر شهاب الدين ياقوت الحموي في القرن الثاني عشر والثالث عشر، وهو من مواليد مدينة حمام وتوفي بحلب. بيقول أنه أول حائط بني في الأرض كان من بعض الطوفان، وبيقصد هو طبعا طوفان نوح. ونحن بنعرف أنه طوفان نوح يذكر في أول مرة حتى في قبل ملحمة جلجاميش، بنذكر في حوالي 4000 سنة من اليوم، يعني 2000 سنة قبل الميلاد، ونحن 2000 سنة ما بعد الميلاد. طبعا قصة طوفان نوح أخذت في الكتب المقدسة فيما بعد، أخذتها البابلية والسومرية والكنعانيين إلى آخره. واليوم ماذا عن أبواب حلب؟ بيقولوا أبواب حلب سبعة. طبعا كانوا يقولوا سبعة مثل ما يكونوا، مثل ما قالوا عن أبواب حمص، مثل ما قالوا عن أبواب حلب، مثل ما قالوا حتى عن أبواب باريس، أبواب المدن القديمة، حتى روما كانوا يقولوا رقم سبعة، لأنه رقم سبعة كان رقم كامل، كامل بمعنى رقم مقدس في التاريخ القديم. ومنهم من قال أبواب حلب تسعة، بس إذا عدينا أبواب حلب هنين 16 باب. طبعا في كتير ناس بتقول 16 باب، نحن ما بنعرف غير ثلاثة، نحن ما بنعرف غير سبعة، ما بنعرف غير تسعة إلى آخره. طبعا هناك أبواب اندثرت نهائيا وما بقي إلا اسمها، وهناك أبواب في التاريخ القديم اختفت، يعني قبل ما يجوا العثمانيين في بلاد الشام. بس قبل الأبواب السبعة أو التسعة أو الستاعش، حلب مثل ما كنا نعرف مدينة حلب كانت القلعة، يعني هالتل الصغير فوق التل كانت مدينة حلب المعروفة في القديم، وهالألعاب باعتبار تل كان إلى مدخل واحد، إلى سور وإلى مدخل واحد، فبالأصل باب مدينة حلب هو كان مدخل القلعة، وكان إلى من خلال السور باب واحد هو باب مدخل القلعة المعروف. طبعا الباب تجدد في القرن 12-13 والقرن 17 إلى آخره. طبعا مع اتساع المدينة، مدينة حلب القديمة، واتساع وتجاوز حدود القلعة، أقيمت الأسوار حول المدينة الجديدة. المدينة الجديدة هي المدينة اللي امتدت على أطراف القلعة وأنشئت عليها أسوار، ثم أطراف القلعة تمددت يعني كبرت مساحتها، وأصبح للقلعة وأصبح حول القلعة أطراف أخرى أبعد من الأسوار القديمة، فأنشئت بعدها أسوار جديدة هي الأسوار اللي معروفة في عصرنا الحالي، ولكنها غير أسوار القلعة وغير أسوار أطراف القلعة في بدايتها. الحلو للي بيعرف التاريخ عمار ولمستمعينا الكرام، ورا كل باب حي، ورا كل باب قصة، ورا كل باب خانات بتشتهر بأشياء معينة، بتجارة معينة، ببضاعة معينة، سواء جلود أو كتابات كتب، أو سواء كجاليات أو طوائف كالروم أو اليهود أو المسيحيين. ولكل باب كان له عائلاته، بيقولوا فلان عائلة آل فلان وفلان هنن من جهة باب الفلاني. رايحين نعد الأبواب، خلينا نعد أول شيء الأبواب اللي سبعة المعروفين اللي بيقولوا عليهم أبواب حلب السبعة،
اللي فينا نقول أنه لسه موجودين.
موجودين، ولكن الباب ما مثل ما كان معروف
أبدا، أكيد ما رح يكون. أيوة.
ذكرتنا أنت المرة الماضية عمار شغلة كتير مهمة، أنه الباب ليس باب، ما نحيط له باب. وتمنقول باب، وبتمنى للمستمعين أنه يرجعوا على موقعنا يا شام أو على التويتر والفيسبوك اللي حطيت الصور. الباب هو عبارة عن عدة أبواب، يقال باب ولكن له أبراج، له حيطان محصنة، وقد يمتد عرض الحائط أمتار وأمتار وإلى عشرات الأمتار.
بهالأمتار يوجد غرف، ويوجد
غرف ومهاجع للحراس وللجنود، مطابخ للإمدادات الغذائية، بالإضافة إنه إلى عنا الباب الخارجي اللي بيطل على البرية، والباب الداخلي اللي بيطل على المدينة، وما بين البابين باب آخر تحصين. وقد يكون صف الأبواب بشكل غير متسلسل، عبارة عن زوايا، بحيث لأنه قبل كانوا يقتحموا الأبواب عبارة عن جزع شجرة أو جزع كبير من الخشب أو من الحديد، ويخترقوا فيه الباب عبارة عن عشرات الجنود وبيضربوا الباب. فحتى تكون عملية الاقتحام أصعب وأكثر تعقيدا، ممكن الباب الخارجي من طرف البر يكون مفتوح، ولكن الباب الوسطي فيه زاوية، فما ممكن للجنود أنه يحملوا جزع ويرقدوا فيه ويقتحموا، لأنه المسافة كتير قصيرة، فما عندهم مدى للتراجع والهجوم. والباب الثالث كذلك الأمر، وبذلك أنه بيكون الدخول للمدينة أو اقتحام السور صعب جدا. ومن بين هالأبواب إلنا في منافذ، سواء لإطلاق الأحجار أو القلل، السهام أو الماء المغلي أو الزيت. كتير نحن منقول الزيوت، بس خلال قراءات تاريخية الزيوت كانت مكلفة جدا. نحن بنعرف أنه للحصول على كذا لتر من الزيت، وزيت الزيتون كان معروف أكثر شيء، علينا سحق وطحن كميات هائلة من ثمر الزيتون لنحصل على الزيت، فكان من الصعب أنه الناس بهذاك الوقت
إمكانياتهم تكون مادة سائلة غير المي وغير الزيت، يعني
غير المي وغير الزيت، ممكن
زفت سائل
ممكن أو هو أهين شيء المي، لأنه مجرد مي مغلية تكفي أنه على إبعاد المهاجمين. من هالأبواب السبعة اللي إلى حد ما موجودة أو آثار موجود عنا: باب الحديد، باب انطاكية، باب النصر، باب قن نسرين، باب الفرج، باب المقام، وباب النيرب. يضاف إلهم بابين كل الناس تعرفون أو تذكرون، ولذلك بيقولوا أبواب حلب تسعة، هو باب الجنان أو باب الجنان، ولكن اندثر ولا اسمه موجود. وعنا الباب الأحمر اسمه موجود ولكن اندثر. طيب إذا عدينا تسع أبواب، قلنا سبعة عديناهم، قلنا تسعة أضفنا اثنين، ولكن من أين أتت أسماء الستعش باب؟ الستعش باب هلأ اللي رايح أذكرون هي أبواب انوجدت فعلا في حلب، ولكن إلى اليوم إلى بعض الذكر بين الناس أو بين في الأمثال، ولكن لا يوجد إلى أي أثر منها. الباب الصغير، والباب الصغير مثل ما شفناه بحمص، شفناه بالشام، وموجود باب الصغير في كل المدن القديمة. أصغر باب بيسموه الباب الصغير. عنا باب الأربعين، عنا باب العراق. وعلى ذكر باب العراق أو ذكر باب أنطاكية، كان يعني طبيعي جدا ومن المنطقي أن نقول الباب اللي بروع العراق أو بلاد العراق أو بلاد الرافدين هو باب العراق، الباب اللي بروح لأنطاكية أو بلاد الروم هو بلاد الروم،
بيتجه يعني اتجاهه
تماما. مثل باب باب شرقي في دمشق، إلا هو الباب المتجه إلى الشرق. الحارة المستقيم أو الطريق المستقيم من أيام الرومان هو الطريق المستقيم الموجود في الشام. عنا باب الفراديس وهو جمع فردوس. عنا باب السعادة، باب دار العدل، باب السلامة، وهيك بنشوف أنه صار عنا 16 باب. نبدأ بذكر أسماء الأبواب وكل واحدة ليش صارت التسمية. باب الحديد، طبعا باب الحديد كان يسمى سابقا باب القناة، لأنه معروف حول قلعة حلب كان في خندق كبير، وهالخندق كانوا يملوه بالمي، فالمي اللي تجي إلى حلب حول القلعة كانت تمر من باب القناة، سواء إلى إمداد القناة بالمي أو إلى تفريغ المي حول في الخندق حول القلعة إلى الحقول أو البساتين حول قلعة حلب أو المدينة القديمة. بيقول ابن شداد في إحدى كتاباته أنه هو الباب الوحيد اللي كان من الحديد. معظم الأبواب كانت من الخشب، وأحيانا يصفح الخشب بالحديد، إنما باب الحديد كان من الحديد الخالص، هو مفصلاته تماما. والباب إلى اليوم موجود، باب كبير وكبير كتير كبير كتير، فإذا مثل ما تفضلت أنه الوزن دي يكون
أطنان.
ربما قيل من الحديد، بس ما عنا إثبات أنه هو إلى اليوم من الحديد الحديد. طبعا عم نحكي قرون وقرون،
يمكن صاج سميك.
إيه هذا كانوا يسموه الباب المصفح، وإله بسامير مسامير من الحديد، بينما باب الحديد يسموه حديد حسب ابن شداد. وقيل أيضا وإلى اليوم سمي باب الحديد لأنه معظم الحوانيت والمخازن اللي بتعمل في الحديد أو بتصنع الحديد أو اللي بتخزن الحديد موجودة إلى اليوم حول باب الحديد. وسمي أيضا بباب بنقوسة. الباب الموجود اليوم سواء باب الحديد أو باب بنقوسة هو يعود إلى القرن السابع عشر وبنى قنصو الغوري. باب انطاكية وهو موجود في غرب المدينة بيؤدي إلى انطاكية أو بلاد الروم. باب الروم أو باب انطاكية وتحتلوا الروم حلب في القرن العاشر هدموا، أزالوا الباب بينهم وبين بلادهم، ولكن سيف الدولة بيرجع بعيد بناؤه، بيجي الناصر صلاح الدين وبيرجع بيخربه وبيعمله برجين كبار، وبين البرجين بيحط باب جديد وبيرجع بيسميه باب انطاكية. في مدخل باب انطاكية منشوف قلة عبارة عن كرة حديدية مربوطة بسلاسل معلقة في مدخل باب انطاكية، ومعروفة باسم قلة معروف، ويقال أنها للشيخ معروف أحد أبطال حلب، كان يحارب فيها قلة كبيرة مع سلاسل، ولكن يقال أنه الشيخ معروف كان يحارب بها وبقيت إلى اليوم معلقة في مدخل باب انطاكية. عنا باب النصر. باب النصر كان يعرف في حلب بباب اليهود. باب النصر معظم بلاد العالم حتى في أوروبا عندهم باب النصر، فإما بيسموه باب النصر أو الأرك أو قوس النصر أو مدخل النصر إلى آخره. ليش كانوا يسموه باب اليهود؟ لأنه معظم حوانيت ومخازن اليهود كانت موجودة في حلب عند هالمدخل، وكانت خلف هالباب معابدهم ومقابرهم، وكان الأوروبيين أو الروم بهذاك الوقت يسموه باب القديس سان جورج، القديس جاورجوس أو القديس جورج. بيعيد بناؤه الملك الظاهر بعد ما خربه نهائيا. يقال أنه الباب كان مؤلف من ثلاثة أبواب ضخمة، طبعا ما بقي منا إلا الباب المتوسط وباب شبه غير ظاهر نسبيا لأنه مغطى بالحوانيت والمخازن، هو باب النصر اللي عم نحكي عليه موجود بحلب. بيقول كامل الغزي في كتاب نهر الذهب كان يخرج الناس من هالباب، باب اليهود، يخرجوا على جسر معقود، جسر من الخشب، يعني من أحلى ما يكون جسر خشب معقود الأطراف، وكانت تظهر من بعده خارج السور تلال. هالتلال منشوف فيها كنائس المدينة ومقابر اليهود، ولكن الملك الغازي أزال بكاملها، على ما يبدو أنه ما حب كتير هالمناظر، أزال نهائيا وبنى عليها خانات وسماها باب النصر. باب قنصرين، وهو من أجمل أبواب حلب إلى اليوم، بناه سيف الدولة الحمداني في القرن العاشر وجدد في القرن 13، وزين بالحجر الأبيض والأسود وأحيانا الأصفر والأسود. ومعظم الأبواب في حلب سواء أبواب الخانات أو الأبواب القديمة في القلعة منشوفها تتعاقب فيها ألوان الأبيض والأسود أو الأصفر والأسود، وكانت ترمز لهم بتعاقب الليل والنهار أو تعاقب الخير والشر أو تعاقب الحرب والسلم. أما عن كلمة قنصرين فهي كلمة عمورية وتعني قن النسور، يتألف الباب من أربع أبواب. أكثر شيء شفنا لحتى اليوم هن ثلاث أبواب، أما باب قنصرين فيتألف من أربع أبواب. باب يلي المدينة يعني الداخلي بسموه باب المدينة، وباب اللي بيجي من طرف البرية بسموه الباب خارج السور، وما بين البابين عنا بابين تانيين في الوسط، والباب فعلا أنا حطيت صورته على الانترنت من أحلى أبواب أسوار مدينة حلب القديمة. باب الفرج، وشفنا باب الفرج موجود في القاهرة، دمشق، حلب، ومدن أخرى في العراق، بلاد الرافدين وبلاد الشام. كان يسمى الباب الصغير أو باب العبارة أو باب الثعابين لأنه عليه رسوم ثعابين. جدده الملك الظاهر في القرن 13، كبروا فازدادت فيه الحركة وسمي باب الفرج لزيادة الحركة وسرعة التنقل من داخله، ولكن هدم عام 1904 بعد إنشاء ساعة باب الفرج في بداية القرن في نهاية القرن التاسع عشر، وبعد 5 سنين انتهى نهائيا وليس له أي أثر سوى الاسم. باب المقام يقال أنه سمي بهذا الاسم لأنه يتجه إلى مقام إسلامي، كان بالأصل مقام إلى اليهود ثم تحول إلى كنيسة ونسب فيما بعد إلى إبراهيم الخليل، وهو موجود في جنوب حلب ويسمى أيضا باب نفيس. باب المقام بتألف من 3 مداخل، باب واحد بس من 3 مداخل، يعني ما في له تعاقب في الأبواب، هو الباب الأوسط وكبير وإلى جانبي بابين صغار للمشاة والمسافرين، أما الباب الكبير فهو لمرور العربات والفرسان والقوافل.
ناحد في عنا اتصال، يمكن يكون حدا حابب يشاركك
بكسور.
ألو مرحبا.
مرحبا عمار.
مرحبتين.
كيفك؟
أهلين، مين معي؟
معك أبو الفوارة.
أهلا وسهلا. ناحد عم يسمعك، حابب تشاركنا بشي؟
طيب لا أنا بدي صح شغلة يا أستاذ ناحد.
تفضل.
أنه كلمة قنسرين ما هي كلمة أمورية، هي كلمة سريانية تعني مبيت النسور أو بيت النسور، هي سريانية وليست أمورية. تاني شغلة عمار، بعتقد سوريا فيه 14 محافظة ما هيك؟
نعم.
إيه، فأتمنى منكم يعني كل أسبوع اطلعوا عن محافظة، ما بتعلقوا لي بحلب وبالشام وفقط، انسى الحسكة.
نحن المحافظات البقايا تاركينهم لعصام. عصام عم يحكي كل فترة عن محافظة، يمكن الحلقة الماضية كان عم يحكي عن منطقة الجزيرة
وحكوا عن درعا وحكوا عن حمص
عن درعا
يعني
عن
لا
ما منقصر يعني
عمار خلونا منصفين، يعني هو مرة مرور الكرام على الجزيرة.
لا مش مرور الكرام، حلقة كاملة عن الجزيرة يعني، وكان معه ضيف حتى بالعلامة.
ماشي عمار، الحسكة تاريخها جدا قديم.
طيب معلش انا بس بدي اضطر بس اقطع ولا رايح اجاوب على السؤالين، مع شكري كثير للاخ. اول شيء طبعا مع احترامي للغه الاراميه او اللغه السريانيه، ولكن اشتركت بنفس الوقت مع اللغه العموريه واللغه الحثيه، فقن نسرين او قن نسور هو تماما نفس الترجمه اللي انت عم بتقولها، يعني ما عم نختلف نهائيا، ما عم نختلف نهائيا على التسمية أو الترجمة، ولكن أعتقد أنه العمورية هي أقدم من السريانية.
أستاذ ناهد يعني مثل ما هو معرفة.
طبعا ما رايحين ندخل بالتفاصيل كثير لأنه ما مننتهي. والشغلة الثانية هي عن المحافظات، أنا ذكرت لعدة مرات أنه أي شخص بيحب يقدم أي موضوع عن محافظته عن مدينته أهلا وسهلا في البرنامج، وممكن يقدمه هو وممكن نشاركه.
كلام ناهد، بس معروف عن تاريخ سوريا أنه سوريا سريانية آرامية، فكلمة قنسرين يا ريت لو قلت انه كلمة سريانية وما طمست سريانية وقلت امورية، يعني هذا
لا ما حدا بيطمس السريانية
حبيبي. انا الي لك مفاجأة، عنا عدد، عنا حلقة خاصة مثل ما عملنا عن الشركس، مثل ما عملنا عن الاكراد، مثل ما عملنا عن الارمن، مثل ما عملنا عن كل الجاليات، قريبا جدا عنا حلقة خاصة ومشوقة جدا
يعني،
وتم تحضيرها هي عن السريان.
اوكي انا بستغرب من عمار ضل ساكت باعتبار عمار سرياني يعني، وسكت ما قال لا سريانية منا امورية.
انا اولا انا ماني سرياني.
لا انت سرياني عمار، ما في سوري منه سرياني، هناك سريان مسيحيين وهناك سريان مسلمين.
لا عم تدخلنا بتفاصيل نحن بغينا عنها. لا نحن ما بدنا
عمار ماش حبيبي، يعني التاريخ يجب أن يقال ويصحح.
أيوة كلنا
ولا... كثير من الكتاب كثير. دخليك معي.
لا ما بقدر، ما بقدر ضل معك. أنا عندي مدة للحلقة وبدي بدي أشكرك كثير على المداخلة بجد.
لا خليك ثواني.
رايحين نتابع عن
ما تخرجني. ما تخرجني.
الأبواب مع شكرنا كثير للأخ أبو فوارة. الباب السابع هو باب الجنان أو باب الجنان، طبعا سموه لأنه يتجه إلى البساتين، وتقولوا بساتين جنان، جنة جنان. وهل البساتين كانت مليئة بالأشجار المثمرة وخاصة الفستق الحلبي، وطبعا على ضفاف نهر وي. وكانت بنفس الوقت عند باب الجنان كانت مركز هام لتحويل البضائع والقوافل والشحن إلى آخره. تم هدمه سنة 1892 في عهد العثمانيين، ولم يبقى من هذا الباب سوى أساطير وحكايات. عندنا باب النيرب، طبعا سمي باب النيرب لأنه بتجه إلى قرية النيرب، بيعود إلى القرن الخامس عشر. وإلى وقت قريب مضى كان موجود بعض الأناطر لهالباب، ولكن اليوم ما بقي منه غير الاسم. باب الأحمر، كمان شفنا باب الأحمر موجود في مدة عدة مدن، سواء في المغرب سواء في مصر. سمي في حلب بالأحمر لقربه من مدينة الحمر في شرق المدينة. سموه أيضا باب خندق بالوج، باب الأحمر باب خندق بالوج. وبالوج هو مهندس بيزنطي، مهندس رومي، هو اللي سوى الباب على خندق سبق وحفر الروم خندق حول مدينة حلب. فعلى هالخندق بالوج عمر باب رائع يقال، ومثل ما قلنا أنه كان في موجود إلى فترة قريبة إحدى قناطره، فسمي باسمه باب خندق بالوج أو الباب الأحمر. هلأ من الأبواب النادرة اللي ما بنسمع كتير فيها هو باب الأربعين. باب الأربعين يقال، طبعا الباب غير موجود ولا له أي أثر، يقال أنه خرج منه 40,000 حلبي وما رجعوا. ويقال أنه كان بجانبه مسجد فيه باستمرار 40 عابدا. وبكل الأحوال رقم 40 كلياتنا كنا نعرف وذكرناها عدة مرات أنه هو رقم في التاريخ، رقم مقدس يدل على عدد كبير من الناس، فربما خرج عدد كبير من الناس رحلوا أو هجروا من هالباب فسمي باب الأربعين، أو بسبب وجود مسجد فيه باستمرار عدد كبير من المؤمنين. الباب الأربعين كان قريب من باب النصر، سد عدة مرات وفتح عدة مرات ثم هدم ثانية نهائيا وما عاد له أي أثر. عنا باب دار العدل. باب دار العدل له قصة صغيرة مثل الباب المسكر اللي شفناه مرة بحمص. بنى الملك غياث الدين غازي ابنه لصلاح الدين في مواجهة القلعة، مر فيه مرة وبعدين سكروا وتم اندثر بعدين، وبنيت السرايا قدام القلعة في مكان باب العدل، دار العدل. باب السعادة ويتألف من بابين، بني في القرن 13 مع أبراج، وأحيانا بيقولوا بروج. وفي على موقعنا الانترنت واحد ذكر أنه بروج لا تقال باللغة العربية، يقال أبراج، ولكن بالتأكيد والتدقيق تم معرفة أنه يوجد كلمة بروج جمع لبرج أو أبراج، ولكن البروج تذكر فقط للأبراج الموجودة على الأسوار، فأكيد إلى برج بشكل مختلف. برج باب السعادة موجود قريب من باب انطاكي تم هدمه ولا أثر له اليوم. باب السلامة كان يقع على جسر فوق نهر الفرات بعد باب انطاكي، خربوا الروم أيام سيف الدولة الحمداني بالقرن العاشر ولم يبقى له أثر. الباب الصغير كان قريب من القلعة جنب باب دار العدل بالقرب من السرايا، اختفي يعني اندثر وانتهى اسمه نهائيا. عندنا باب العراق، وكما ذكرنا في بداية الحلقة هالباب كان يؤدي إلى جهة العراق أو جهة الموصل أو بغداد، جدد في القرن ال 11 واندثر ولم يبقى له أي اسم. عندنا باب الفراديس، ومثل ما قلت الفراديس هي جمع لكلمة فردوس، بيقع هالباب بين باب الفرج وباب النصر، يعود إلى القرن 13 وكان له عدة بروج، بروج وأكرر هي أبراج ولكن مخصصة إلى الأسوار، سد وفتح عدة مرات ثم اندثر ولم يبقى له أي أثر. من كل الأبواب عمار لم يبقى إلا الذكريات. الشغلة الوحيدة اللي منقدر اليوم منقولها بما بقي من الأبواب، مين كان يحمي الأبواب؟ مين كان معه مفاتيح الأبواب؟ في القديم، في قديم الزمان ما عندنا معلومات كثيرة، ولكن كنا بنعرف أنه في التاريخ القديم من على أيام الرومان أنه دايما كان في قائد أو في عائلة هي تحمي الباب. في العصر الحديث أو في التاريخ الحديث القديم يعني على أيام العثمانيين في منطقة بلاد الشام كانت مفاتيح الأبواب دائما في يد آغاوات الانكشارية أو آغاوات البلد، وكان لهالانكشاريين مهمة خاصة هي فتح الأبواب وإغلاقها والدفاع عن مداخل المدينة. الانكشاريين هن من العثمانية من التركية، هن جنود جداد مختلفين عن الجنود العثمانيين، هن من المشاة أكثر تنظيم وقوة من الجيش النظامي ونفوذهم أكبر في الجيش العثماني، لهم لباسهم الخاص، لهم رتب مميزة، ورئيسهم كان يسمى آغا الانكشارية، ولكل آغا وفي كل منطقة وفي كل حي إلى باب يكون معه المفتاح، بيسكن الآغا قرب الباب أو داخل الباب مع عائلته والمقربين له وجنوده. الانكشاريين كانوا مسؤولين عن الأمن، عن الأسوار، عن الأبواب، بس ما بيشاركوا نهائيا بالحروب، لهم مركزهم في الدولة في أمن الدولة العثمانية آنذاك بس ما بيشاركوا بالحروب، وانتهت مهمتهم من فترة قريبة هي في نهايات القرن التاسع عشر أو بدايات القرن التاسع عشر. وهيك منسكر صفحة عن الأسوار وعن الأبواب
بكل سوريا تقريبا يعني.
باب السور يختلف نهائيا وبشكل كلي عن أبواب الخانات، عن أبواب داخل المدينة، ولو كان باب الخان كبير أو له عدة مداخل أو عدة أبواب، ولكن باب السور يختلف نهائيا عن الأبواب الكبيرة داخل المدينة أو أبواب الخانات.
في شيء لمحة عن الحلقات القادمة شو رح يكون فيها ولا لسه ما قررنا؟
إلى مستمعنا العمل مداخلة، عملنا حلقات عديدة عن كل جالية أو كل مكونات بلاد الشام من الأصل إلى اليوم، يعني نحن ما نستبعد نهائيا، والحلقة ما بعد القادمة ستكون عن السريان، وكلياتنا نعرف أنه السريان أو الآراميين وما قبلهم، يعني خلينا نقول العاموريين والحثيين والكنعانيين وإلى آخره، كلهم شاركوا في بلاد الشام. نحن ببلاد الشام نسيج معقد جدا تطور مع الوقت، إلى ما وصلنا إليه اليوم، فكل واحد عم ياخد مثل ما بيقولوا حصته مع الوقت. بالإضافة إلى عمار أنه نحن كلياتنا متطوعين، يعني عم نعمل جهد خاص في إضافة غنى جديد لنضيفه على المعلومات اللي بنعرفها في عن بلادنا بلاد الشام،
وأكيد ما حدا له مصلحة يحكي عن دمشق دون المحافظة.
ونرحب بكل من يحب أن يكون
مستمعنا الكريم اللي هو مستمع دائم، يعني بشارك معنا بالمسابقات بالفقرة الفنية دائما. بتمنى عليه وعلى كل اللي عم يسمعونا، إذا حدا حابب موضوع معين نحكي فيه ممكن يطرحه علينا، إذا حدا حابب يحكي هو شخصيا، إذا حابب يعملنا معنا مداخلة، نحن منرحب بأي موضوع وبأي سوري حابب يشاركنا. 100 أهل وسهلا،
تجاوز
شخصيا يعني طبعا نحن يمكن أغلب حتى العرب بيشاركونا ببرنامجنا السوري، مو بس السوريين، لكن نحن منرحب فيهم حتى داخل الاستديو مو بس مشاركة على التليفون.
عمار تجاوزنا 1.5 مليون زائر على صفحة الانترنت، فلا يعني هذا ما بيمنع نهائيا انه حدا يكتب لنا رسالة مساج على التويتر، على صفحة الفيسبوك، أو على موقعنا يا شام.
على كل حال بشكره على مداخلته، ومثل ما وعدك ناهد كوسا رح يحكي عن سريان، وحنحكي عن جبعدين ومعلولة وكل هالمناطق اللي تواجدوا فيها. ناهد بشكرك كثير على الحلقة اللي فعلا بتسمى ثقافية. نحن ثواني ورح نكون مع المرشح ذيكين عطريان ومقابلة خاصة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
باتيسري بالري لأصحابها طهوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفقة 5 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على نفقة 5 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبنة وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولة، شنكيش، عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدلتا أين ابني عكاوي لا أين.
وكزينب كيف وصلتي قبلي وانا طالعة قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟ ليش ما قلتلك يا تريز؟ لا ما خبرتك يا تريز. خلصيني قولي يا ام اخبار. فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنطة السنة الماضية، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم. هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟ فواياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي. نفق 50 بولفار دو لاكادي 54-381-9999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
غنوا مع النجوم. كل يوم خميس في مطعم السلطان سهرة مع فنانين من الجالية المغاربية والعربية. النجوم هيكل جو وفراس الأسمر. FM Production تدعوكم إلى غنوا مع النجوم كل يوم خميس في مطعم السلطان و 145 بولفار كوري لابيل. Pour information ou réservation 438-888-8280. Entrée à $15 avec consommation gratuite. Chaque jeudi une tombola avec des cadeaux allant jusqu'à $500 de valeur. برعاية مشاوير القدس 10380 West, Montréal 514-683-2828. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك FM Production تزوركم إلى حفل يوم السبت 4 أكتوبر في مطعم السلطان بحضور فراس الأسمر، سلام العراقي، جويس.
مهندس ذو خبرة أخصائي في شبكات الكمبيوتر والاتصالات، حاصل على درجة ماجستير في الهندسة، مدير أعمال متمرس حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال MBA، خدم لأكثر من عقدين في أعلى مستويات التقنية هاي تيك صناعة الطيران، بما في ذلك مانيتوبا تيليفون سيستمز، تيليكوم كندا، وبراد أند ويتني كندا، بومبارديا للنقل، وبيل هليكوبتر، وشركات أخرى. عمل كمدير للشؤون التنظيمية في مجلس إدارة اتحاد الاتصالات الكندي، الاتصالات التجارية الكندي CBTA، وناضل من أجل المنافسة الحرة في سوق الاتصالات في كندا في الحزب، عضو لمدة 20 عام في الحزب الليبرالي. عمل كأخصائي في أنظمة الكمبيوتر، وخاض حملات الدعاية للحزب من خلال الهاتف ومن خلال طرق الأبواب، وكممثل للحزب في صناديق الاقتراع، وكمستشار في السياسة، عضو في لجنة سياسية في لجنة سياسة كيبيك للحزب منذ العام 2006، وعين نائبا لرئيس اللجنة عام 2010، ثم انتخب رئيسا لها عام 2012، وعيد انتخابه عام 2014، عضو في مجلس إدارة الحزب الليبرالي الكندي فرع كيبيك، ولجنة السياسة الوطنية للحزب، وكذلك لجنة البرنامج الانتخابي للحزب منذ عام 2012. عم نحكي عن المهندس بيكن التاريان، الذي يخوض معركة الترشح عن الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية القادمة عام 2015. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
والقائمة كبيرة كتير بس أنا اختصرتها. يعني ما شاء الله قديش عندك خبرات وقديش متميز في يعني بمجالاتك العملية. أنا عرفت عليك بس أنا بحب أسمع منك، مين هو فيكي أتريان؟
أنا حسب اسمي أكيد عرفت أنه أنا أصلي أرمني، خلقان بلبنان، وكان عمري 17 و18 سنة تقريبا وقت الحرب اللبنانية. تركت لبنان، سافرت على أوروبا ودرست بعدة دول، درست بالجمهورية التشيكية، تعلمت اللغة التشيكية واللغة السلوفاكية أدرس بالجامعة، وتخرجت من هناك. بعدين درست بفرنسا، درست عن أبحاث عن الرياضيات والكمبيوتر، وكملت عشت تقريبا 6 شهور بإنجلترا، وبعدين عشت بفرنسا، وبعدين نقلت على كندا. كنت بعيش بمانيتوبا واشتغلت بشركة الهاتف مانيتوبا تيليفون سيستم، واشتغلت بتيليكوم كندا، ونقلت على مونريال. يعني هيدا تقريبا حياتي، وتجوزت هون وولاده خلقانين هون. أرمني ولبناني من الشرق الأوسط، بي ترعرع بحلب، أمي خلقانة بموصل، أولادي خلقانين هون، ما بعرف أولادي يعني أولادي وين بدهم يخلقوا.
يعني جذورك هي الشرق الأوسط والوطن العربي.
جذوري الشرق الأوسط والوطن العربي، بس أنا بحسب حالي مواطن العالم، وبحسب حالي كندي، ومن أول يوم أنا موجود بكندا مشتغل تناسب للمجتمع الكندي.
يعني مثل ما قلت لك تحت الهواء، انا يعني ما بحب اني اقول هذا ارمني، هذا يعني من ما بعرف، بحس حالي انه انا معناتها بصنفهم، وانا ما بحب التصنيف، بس بحب اقول انه الارمن يلي موجودين بسوريا كثير دقيقين باعمالهم، مشهورين فيها اكيد، بما انه بسوريا بكل العالم هن معروف عنهم دقتهم بالعمل واحترامهم للعمل، لذلك هن دائما ناجحين. يعني هي شغلة لازم الحق يقال يعني. طيب، هناك العديد من مرشحي الحزب الليبرالي عن منطقة أهانسيك كارتيفيل، شو بيميز فيغن عتريان عن غيره من المرشحين؟
في صفات عديدة. أولا أنه أهم شيء الأصالة. الأصالة يعني بالإنجليزي بيسموه authentic أو authenticity. يعني واحد ليش مرشح حاله، وشو سبب مرشح حاله، وإذا مرشح حاله شو إنجازاته اللي بتثبت أنه رح يكون هو نايب. إذا واحد بيقول أنه أنا عامل إشياء كتيرة للمجتمع الكندي، طيب كيف فيك تثبت أنه أنت عامل كل هالإشياء للمجتمع الكندي؟ من ناحية أنا، من الناحية التقنية فقط، أنا مساعد المجتمع الكندي أنه كل المنافسة اللي إجت بالمواصلات أنا كنت هونيك كل الملفات أنا كنت عم بدرسهم. 200 أكبر شركة كندية كنت أنا المسؤول مع CRTC، كنا نعمل interventions كل أسبوع مع CRTC. وهيدا النتيجة أنه إجت المنافسة ووفرت مليارات الدولارات لكل الأعمال والأشغال الموجودة بكندا. في عندي إنجاز تاني مثلا أنه كمان إنجاز تقني، أنه النمرة التليفون وهي بتتغير بس تغير الشركة. هيدا قبل بالتسعينات هيدا كانت صعب يعني ومستحيل، الشركات التليفون ما كانت تحب أنه تاخذ نمرة التليفون صحيح. معك
صح.
أنا كنت
يعني فضل لك بأنه
مش فضل لي بس يعني واحد مش لازم يكون متواضع، مش بس أنا، في أشخاص كتير اشتغلنا تبرع يعني ما كنا مدفوعين لهالشيء. اشتغلنا 5 سنين بلجان عديدة، لجان تقنية، لجان اقتصادية مع CRTC، وأنا عندي الشهادة اللي بتثبت أنه contribution major à l'industrie. هيدا من الناحية التقنية مثلا. من ناحية حقوق الإنسان، أنا مصارع من أول يوم بالحقوق الإنسان الجاليات الأرمنية والشرق الأوسط، وأنا عندي لقاء مع قداسة الدلاي لاما، ولأنه عندي اشتغلت بسنة 2004 لسنة ونص لحقوق الإنسان بتيبات. ويعني في واحد لازم يقدر يثبت حاله أنه عنده إنجازات بكل هالمجالات. وثالث شيء كتير مهم أنه واحد لازم يكون عنده الصورة الكبيرة أنه شو عم بيصير. إذا عم نحكي عن اقتصاد مثلا، أو عم نحكي عن الصحة، أو عم نحكي عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة داخل الحكومة، كل هالمواضيع متعلقة ببعضهم. يعني إذا بدنا نعمل شيء، بدنا نجيب قانون جديد، لازم نعرف النتيجة اللي عم بتصير على المجالات التانية، ولازم نفكر فيها بعمق. لأنه شو شغل النايب؟ شغل النايب أنه يكتب قانون البلد أو يغير القوانين، فإذا بده يكتب قانون البلد لازم يعرف شو النتيجة اللي راح تصير، ولازم يفكر فيها بهالأشياء بعمق كتير،
ولازم يكون على اتصال كتير بمنطقته، بأبناء منطقته، لحتى يفهم مشاكلهم وعلى أساسه
معك. أكيد. مش لازم يكون بعيد عن الدائرة الانتخابية. وهذا أنا عم بقترح مشروع بايلوت بروجكت، أنه أعمل لجنة استشارية. اللجنة الاستشارية ما بدها تكون لجنة حزبية، يعني بدها تكون
نون بارتيزان،
مش تابعة للحزب. وبدي يكون بهاللجنة لازم يكونوا في من جميع أنحاء المجتمع، شباب وصبايا وسينيور سيتيزنز، ومن جميع الأجيال، من جميع الجاليات، ومن جميع الجمعيات الخيرية اللي بتشتغل،
كلهم يشاركوا.
تقريبا 20 شخص من نقيهم. وأول شيء النائب بيعمله اللي بس يرجع من أوتاوا، أول لقاء بيعمل مع هاللجنة.
أوكي. بيكونوا على اتصال مع المعرفة.
أيوة. لأنه وشو بيصير أنه بيكون مع اتصال دائم مع الشعب. وهاللجنة تتغير كل سنة، 10 بيطلعوا، 10 جديد بيجوا. خلال 4 سنين بيكون النائب دائما مع اتصال مباشر مع الدائرة الانتخابية.
حلو.
وهنا هالفكرة أنا فيني أعملها، غيره ما فيني يعملوا، لأنهم ما عندهم الثقة داخل الحزب. أنا مشتغل داخل الحزب وواصل للوظائف داخل الحزب. عندي ثقة الناس اللي موجودين عندهم السلطة العالية، اللي فينا نعملها كبايلوت بروجكت، فينا نشوف كيف هالفكرة رح تشتغل.
حلو.
مش رح تكون فكرة كاملة، وبدنا نغير فيها اشياء، ومع الوقت نتعلم انه كيف لازم ناخذ هالفكره ونطبقها بغير انحاء كندا.
طيب برايك شو هي التحديات اللي عم بتواجه كندا خلال ال5 سنوات القادمه؟
في تحديات كثيره. اول تحدي انه الازمه الاقتصاديه. الازمه الاقتصاديه ازمه عالميه، وما في حكومه فيها تقول انه نحن عنا الحل. بس نعرف نتيجة الأزمة. نتيجة الأزمة أنه الطبقة المتوسطة عم بتروح, ما في غير الناس عم تثقر أكتر, وفي أقلية صغيرة من المجتمع اللي عم بيرتفع عم المستوى يعني حياتهم عم ترتفع. ولازم نفكر بهالشي لأنه هذا شيء كتير مهم بالنسبة للاتحاد الكندي. تفسر لك ليش؟ لأنه الاتحاد الكندي مبني على على مبدأ اسمه الإكواليزيشن بايمنتس, يعني المحافظات اللي ما عندهم الأموال تيصرفون على البرامج الاجتماعية, المحافظات اللي عندهم أموال بتفعون للحكومة الفيدرالية والحكومة الفيدرالية بتوزع للكل. هلا المشكلة انه اذا بعشر محافظات في بين خمسة وخمسة, هيدي مش مشكلة, هيدي مثل عائلة يعني ناس بيربحوا اكتر وبيفرقوا الاموال. بس هلا بكندا في غير محافظتين, البرتا وساسكاتشوان, هني عندهم منسميهم half provinces, يعني المحافظات اللي عندهم الاموال وعم بيوزعون للبقية المحافظات. وتقريبا بعد سنتين وثلاثة مش رح تضل غير محافظة واحدة هي ألبرتا. بقى السؤال بيصير انه مع الوقت انه الناس اللي عايشين بألبرتا بدهم يقولوا انه ليش نحن بدنا
ندفع
لكل بقية كندا. هيدا في مثل ما بيقولوا بالفرنسي consequence direct sur l'unité nationale. وهالأزمة الاقتصادية هيدا تحدي كتير كبير لكندا. ما عندنا الحلول, بس لازم نقدر نفكر بطريقة معينة كمان بعمق, انه كيف فينا نحكي مع بعض ونساعد بعض كلنا سوا نطلع من هالأزمة.
وهذا مع هالشي هذا بيخلق وظائف جديدة ايضا, بيخلق يعني
الوظائف الجديدة
من المشاريع. اكيد
في مشاريع مثلا انه الوظائف الجديدة بتجي, نعرف من الاستفتاء انه 90% من الوظائف الجديدة عم تجي من الاشغال الصغيرة والمتوسطة, نعرف هالشي. بس سؤال انه كيف فينا نساعد, نعرف انه لازم نساعد الاشغال الصغيرة والمتوسطة, بس كيف فينا نساعدهم؟ السؤال هيدا هو مش سهل. انا بشتغل بالمجال التقني والكمبيوتر والبرمجة, وفيني قلكم مثلا انه اذا واحد بده يسجل الاختراع, تسجيل الاختراع بكندا كتير صعب, وهذا اللي بيفرقنا مثلا بين كندا والولايات المتحدة. تسجيل الاختراع يمكن يكلف بين 50,000 أو 100,000 دولار حسب الاختراع. بقى الأشغال الصغيرة اللي عندهم أفكار وأراء وبحبوا يجيبوا الاستثمار ما فيهم يسجلوا اللي عندهم ما عندهم الأموال. ففكرة من الأفكار أنه ليش الحكومة ما بتساعد هالأشغال الصغيرة لتسجيل الاختراع, ما بيدفعوا كلهم بس بيشاركوا على بيشاركوا المصاريف, وبعدين فيهم يشاركوا بالربح كمان.
حلو.
هذه فكرة من الأفكار اللي
يعني الاقتصاد أنت عم بتركز على أحياء الاقتصاد ونموه أكثر. إجادتك لأربع لغات, يعني حضرتك حلو أنك بتجيد أربع لغات اللي هي الأرمنية العربية الفرنساوي والإنجليزي بالإضافة
للتشيكية, وبحكي شوي إسباني كمان.
إسباني هذا قديش بيقربك من محيطك يلي من الأشخاص اللي ساكنين بأهنسك كاتيفيل؟ بتتفهمون, تحكي لغتهم, بتعرف مشاكلهم, بتعرف
أكيد بتقربني من المواطنين. والناس بيحبوا إنه الناس يحكوا باللغتهم, مش بس إنه بدي أعمل هالشيء إنه يحبوني, بس أنا بدي أفهم
تفهمون إذا ما بتحكي لغتهم كمان, يعني
لأنه اللغة هي فكرة. إذا بدنا نحكي لغة لازم نفكر بهاللغة, مش لازم نترجم بدماغنا. مشان هيدا بتقول أو بتجي إذا بدك تجيدي باللغة لازم تفكري بهاللغة, مش لازم تترجم, وهيدا شيء صعب. أحيانا أنا بترجم.
بس أكيد في صلة تواصل بينك وبين أهل المنطقة اللي هن أكيد من جنسيات مختلفة, وبتفهمون, بتفهم مشاكلهم وقضاياهم, وبتقدر.
وأنا عايش ببلادهم كمان, عايش بالشرق الأوسط,
هذا هو بتفهم مشاكلهم,
يعني. وعايش بأوروبا وعايش بأمريكا الشمالية ومشتغل كمان بكل هالدول.
المعروف انه حزب الليبرال حزب قديم كتير كتير، يعني اذا حسبنا عمر كندا هو تقريبا اخد تلتين عمر كندا حزب الليبرال معروف. يعني ليش بتنصح الناس تنضم لحزب الليبرال؟ ليش؟
بدي اقول لك شيء، اذا هذا شيء كتير مهم قلتي له انت، انه اذا طلعنا بكندا لازم نلاقي ليش كندا موجودة، لأنه كندا دايما إذا منحلل كندا كالأساس الكندي منشوف فرنسيين ضد إنجليز، المغتربين اللي جايين من أوروبا ضد الناس اللي ساكنين الأصليين الهنود الأصليين الكنديين، الشرق الكندي ضد الغرب الكندي، الناس اللي عايشين بالمدن الكبيرة والناس اللي عايشين بالمناطق الزراعية أو الضياع. يعني في أسباب عديدة إنه كندا ما تكون كل هالمشاكل الداخلية عم بتشد بكندا وعم بتحاول انه
في تفريق
انقسامات، بس كندا بعدها موجوده، يعني موجوده 150 سنه ومن احسن دول العالم. السؤال ليش كندا موجوده؟ كندا موجوده لانه المواطن الكندي دائما بده يكون مع الاخر، كمان بيسمع الاخر، والحزب الليبرال حكم كندا لانه حزب بيسمع الاخر وبيحب يشد كل هالأنحاء كندا مع بعض،
يكونوا يتحدوا مع بعض،
يتحدوا مع بعض، وهو سبب من الأسباب. إذا نحن ما جبرنا الكنديين إنه ينتخبوا الليبرالي، الكنديين انتخبوا الحزب الليبرالي لأنه الحزب الليبرالي أقرب حزب لأفكار ومفاهيم المواطن الكندي.
حلو. شو هي التحديات اللي بتواجهها منطقتك يلي هي أهانسي كاتيفيل، وكيف بدك تتمكن من مواجهتها؟
التحديات، في تحديات خاصة بأهانسي كاتيفيل وفي تحديات عامة بأهانسي كاتيفيل. تحديات خاصة مثلا في نسبة عالية من السينيور سيتيزنز، يعني عندهم العمر المتقدم، والسينيور سيتيزن عندهم مشاكل خاصة لازم نفكر فيها. مثلا سينيور سيتيزن عندهم بيوت اللي ساكنين فيها، بس الموارد المادية اللي عندهم مش عالية كثير، بقى مع ارتفاع أسعار البيوت بدهم يدفعوا الضرائب البيوت وما فيهم يدفعوا غير شيء، يعني عم بينقصوا من أكلهم أو عم بينقصوا من الأدوية، وبينجبروا يبيعوا بيوتهم تا يعيشوا بسينيور هومز وكذا، ومش مبسوطين بهالشيء. هيدا بيأثر على صحتهم، هيدا بيأثر على
نفسيتهم
وكذا. وفي حلول، في حلول مثلا بالدنمارك جربوا طريقة انه كيف فينا نساعد الناس بالعمر المتقدم، انه نساعدهم تا يدفعوا ضريبة الدخل. وفي اراء نحن مشتغلين باللجنة السياسية وبدي اقدمهم وقت الانتخابات.
حلو. جانا مسج بانك حضرتك انت كنت قائد كشفي.
أيوة.
كشفنا السر هلا. والأشخاص اللي بيشتغلوا بالكشافة هنا بيكونوا كتير أشخاص متعاونين مسالمين، عندهم روح التطوع والعمل بشكل جيد. بتمنى لك فاهي النجاح.
شكرا لك. ممنون فاهي.
السؤال اللي بعده، شو هي مساهماتك بالنسبة للمجتمع المحلي بدائرتك الانتخابية وفي مؤسسات المجتمع المدني؟
مؤسسات المجتمع المدني، أنا كنت بنتمي وبنتمي لهلا للجمعية الخيرية العمومية الأرمنية، وفيها بنشتغل من طريقة الكشافة. يعني في مثل بيقول إذا كشاف ليوم كشاف لكل حياتك. أنا كنت رئيس الجمعية الخيرية العمومية الأرمنية اللي مش بس بدائرة الانتخابية أهانسي كاتيفيل، بكل أنحاء مونتريال وحوالي مونتريال كنت قائد بالكشافة. وبالمجتمعات الـ NGO مشتغل كب متطوع بال بكل الجاليات خصوصا لحقوق الإنسان. مشتغل بهالمواضيع، عامل محاضرات بهالمواضيع، وكمان أنا بشتغل PBS محطة PBS الأمريكية اللي بتبث إذاعات لكندا. عمل برامج كتيرة معهم كمتطوع لنقدر نفرجي برامج عن الجاليات من الشرق الأوسط
الأثنية. وقتنا كتير عم يدهمنا، باختصار بدي أسألك السؤال الأخير، أنه إذا بحال فزت حضرتك وصرت عضو بالبرلمان الكندي، شو رح تعمل بالنسبة للاجئين السوريين؟ نحن بنعرف أنه لاجئين كتير موجودين، اللاجئين السوريين وضعهم الإنساني صعب جدا، كيف وعم بيحاولوا يطلعوا برات ملاجئهم ويجوا على كندا، ولكن في صعوبات جميلة. شو فيك تقدر تعمل بحال فوزك ودخولك للبرلمان؟
لازم أقول أنه حالة اللاجئين السوريين يعني مش ممكن أنه واحد يكون إنسان، مش ضروري يكون من الشرق الأوسط، بس إنسان أنه ما يتأثر بهالشي. وأول شيء عم بوعده أنه بدنا نستعجل بكل مطالب اللاجئين، وإذا الحكومة الكندية نحن وعدنا أنه بدنا نجيب كمية معينة من اللاجئين، بدنا نجيبهم وبدنا نسترجع أنه نجيبهم بأسرع وقت ممكن إلى كندا. بس أكثر من هالشي لازم نحن نفكر أنه كيف فينا نرجع نبني سوريا. هلأ يمكن ما فينا نفكر بهالشيء لأنه بعد في حالة حرب، وهيدا بفكرنا كأنه هيدا مثل إنه بعيد كتير. بس لا، لازم نفكر من هلأ كيف فينا نرجع نبني سوريا، وكيف نقدر ندافع عن حقوق الإنسان بسوريا بكل أنحاء العالم. وأنا مثل عندي إنجازات بهالمواضيع، ومستعد أشتغل بهالموضوع بأهمية كتيرة.
حلو. يعني أنا كثير بدي أشكرك، اللقاء قصير كان، حضرتك بتستاهل وقت أطول من هيك، لأنه فعلا الأشياء اللي بتحكيها كثير مهمة، وبتمنى لك توفيق، وإن شاء الله رح تكون تنجح، لأنك عبشوف عندك هالحماس وهالإصرار والتحدي على أنك تخوض هالمعركة الانتخابية. شكرا كثير سيد فيكن أتريان، يلي عم يخوض معركة ترشح عن الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية القادمة 2015.
ممنونك مدام هند.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، بعد فاصل قصير أنتوا على موعد مع عمار وحسان بحلة إذا بتنحل.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
Thank you.
المسابقات. مسابقات مثل العادة لما بتسمعوا الموسيقى هيك معنا تبلشنا فقرة المسابقات. أعزائي المستمعين، بلشنا فقرة المسابقات. رح أذكركم أول شيء برقم التليفون مشان تبلش اتصالاتكم وتربحوا جوائز معنا اليوم، مهمة 514-7456789. اليوم الفقرة كلها رح تكون عن دول المغرب العربي. ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا. موريتانيا. رح يكون عنا أسئلة أصعب للإخوة اللي من المغرب العربي، جزائريين، توانسة، مغاربة، ليبيين، ورح يكون عنا أسئلة أسهل للي من بقية الدول العربية. قبل ما ناخذ أول اتصال بس حنذكر بالجوائز اللي عنا. مرحبا حسان.
مرحبا عمالي، أهلا فيك.
شو عندك جوائز اليوم؟
اليوم في عنا جوائز مثل العادة، مثل ما نعرف أن فقرتنا هي تحت رعاية مطعم شيش كباب. في عنا عشاء لشخصين مقدم من مطعم شيش كباب اللي كان على بلفار لكدي على 9394 بلفار لكدي، أطيب أنواع المشاوي على الخشب الطبيعي، طبعا قلت الفحم الطبيعي. كما في عنا بطاقتين دخول غنوا مع النجوم بمطعم السلطان من FM Production. في عنا مجموعة من المطربين العرب موجودين دائما، وطبعا في ساحة تومبولا في جوائز قيمة. وبنفس الوقت في عنا بطاقة لدخول مطعم السلطان بأربعة أكتوبر بعيد بمناسبة عيد الأضحى، كمان حفلة فيها الفنانين العرب منهم فراس أسمر وسالم العراقي.
رح ناخد اتصال. ألو مرحبا.
ألو.
ألو مرحبا.
مرحبا، كيفك سيد عمار؟
الحمد لله بخير، كيفك أنت؟
الحمد لله.
يلا أول سؤال.
أول سؤال بس بدي أقول لك شو بدي.
قولي.
عبالي اسمع غني وارقص.
يلا أكتر من هيك. ها ها ها. واحدة من الدول المغرب العربي، ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا، واحدة منهم ما بيحكوا فرنسي، أي واحدة منهم؟
الجزائر.
خسرتي معي. كيف الجزائر؟ الجزائريين ما بيحكوا فرنسي، بيحكوا أحسن من الفرنسيين.
التونسيين.
لا ما فينا هيك نضل من عدهم كلهم.
ومثل ما بدي.
خلص متجربي معي اتصال تاني.
أوكي.
Thank you. يلا ناخد اتصال تاني. ألو. ألو. نقطع الاتصال. ألو مرحبا.
ألو. ألو
مرحبا.
سيد عمار كيفك؟
أهلين، مين معي؟
درويش.
درويش.
أي ليبيا، ليبيا اللي ما بيحكوا فرنساوي.
ليش ما بيحكوا فرنساوي؟
لأنه كانوا طليان، مستعمرة طليانية.
بالضبط، لأنه هي الوحيدة اللي استعمروها الطليان. شكرا يا درويش.
الله يخليك. تسلم لك. اسمي بالسعب.
لك أنا شو لك عليك وحسان؟ شايفه بعيني من عندي عم يكتب اسمك. بالخط العريض. بالخط العريض.
طول عمرك.
هيك يا درويش، باي باي.
أوكي حبيبي.
يا خويا هيا يا خويا راني مكوي بعينتي مره يا يا
يا. يلا كمان اتصال. الو مرحبا.
مرحبا.
ميت مرحبا. مين معي؟
إلي وهبي.
إلي وهبي، اهلا فيك. سمعان بابن بطوطة.
ابن بطوطة ايه.
هو من وحدة من هالبلدان هذول اللي ذكرناهم، من اي بلد منهم؟
ابن بطوطة. شو ذكرت انت؟
المغرب العربي كله يعني. لحظة لحظة، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، واحدة منهم
او جزائري او مغربي؟
ما في او، واحدة
جزائري.
خسرت. جرب جرب مرة تانية تخبرنا. Thank you، مرتي على المشاركة. ألو مرحبا.
وأهلا بيك.
مين معي؟
عقاس الخليفة.
ما سمعت.
قاس الخليفة.
من وين؟
أنا من مصر.
من مصر. أعطيك سؤال عن مصر. ليك شو العمل، شو العملة بالمغرب؟
الدرهم.
وبالجزائر؟
الدينار.
وبتونس؟
تونس الدرهم برضو.
خسرت. خسرت خسرت معي.
انت بدك تسالك اسئله.
ما انا طالب عم تربح رح بل اسالك لا تخسر. حسان دخل لي اسمه على الصاحب دخيل عينك. شكرا كثير لك. دخل اسمك ولا يهمك. باي باي. اتصال. مرحبا. الو الو مرحبا. كمان قطع الاتصال. نسمع الغنية. الو مرحبا.
الو مرحبا.
مرحبتين.
ازيك يا عمار؟
الو ازيك؟
رجائي صليب.
ده انا مستنيك من الحلقة اللي فاتت.
انا جبت الايكوتير اهو بس ما لقيتش الكريدت كارت نمبر.
طب مشان اعطيك انا لك معي شيء. ما كان
يلا خليها علي انا المرة دي.
اوكي. شو العملة بليبيا؟
لا ما ليش في العملات يا عمار. انا ايه، انا اتصلت بس اسلم عليكم لان انا وعدتك ان انا هتابع البرنامج كل يوم.
مره تسلم لي عينك. شكرا كتير لك.
مرسي.
خليك عم تسمعنا. ثانك يو باي. كتير منيح اذا المستمعين بيتصلوا فينا ما بيربحوا جوائز. بتضل قلنا الاتصال. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اسمي مصطفى زهير.
ما سمعت.
زهير.
زهير كيفك يا زهير؟
الحمد لله.
يلا دلت
شكرا على البرنامج. شكرا على تخصيص البرنامج الدول المغرب العربي.
هي على راسي. كلكم كلكم جماعة المغرب على راسي.
هذاك السؤال ديال ابن بطوطة ما جاوبناش عليه. هو مفخرة المغاربة ومن مدينة طنجة.
يا عيني عليك يا عيني عليك. وبتربح معي ولا 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 بعطيك سؤال تاني؟
المشاركة والله المهم هو المشاركة. واحنا فرحانين عيد مبارك تعيد الجميع وفرحانين بهذا المشاركة هذا بتخصيص برنامج دول المغرب العربي. شكرا جزيلا.
بس اعطينا اسم العيلة معلش بندخل اسمك على الصحة.
مصطفى جهير.
شكرا كثير لك.
شكرا بارك الله.
ثانك يو. الله يخليك. الو مرحبا. الو 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 عم بسمعكم انا. الو كمان قطع الاتصال. الو مرحبا. الو
رجعت لك.
اهلا وسهلا. شو السؤال اللي بدك تخسره هلا معي؟
بدك ايه بس مش من بطوطة.
طب ليك تونس بلقبوها بلقب تونس شو؟
الخضراء.
يا عيني عليك يا عيني عليك. ليك الجزائر شو بلقبوها؟
الجزائر تونس الخضراء الجزائر
ما في لون غير قصة.
بعرف بس
ليك رح خلي لغيرك. خلص مندخل اسمك على الصح بس بتذكرني بالاسم.
لا بتدخله بس انه سؤال يكون غير هيك اشي يعني سؤال علمي.
هيك زبط مع علمي عن دول المغرب ما بتزبط يعني انه
ما في علمي.
لا يعني نحن عن الدول وال
الدول انه يعني مثلا شيء مثلا مش مثل مثل ابن بطوطة هو سؤال حلو بس ما بعرف اكيد من وين لانه اذا دارسين ودارسين
طيب يعني فيني صعب لك اياها فيني اعطيك مثلا تاريخ جغرافيا بدك ايه
تاريخ تاريخ
تاريخ طيب صارت حرب اسمها حرب الرمال بين دولتين منهم تعرف ايهن
بين الجزائر وتونس
لا الجزائر وتونس ما تقاتلوا ولا مرة رغم انه كل الدول العربية بتتقاتل بس هن ما تقاتلوا لا
الجزائر وليبيا
لا
تونس وليبيا
لا يعني لازم الجزائر مش واحدة منهم يعني
لأنه هي البتاعة
أقوى واحدة فيهم أقوى واحدة فيهم الجزائر والمغرب ليك بس لأنه قلناها رح نعطيك المعلومة كلها حرب الرمال بين الجزائر والمغرب على إقليم تندوف هاي بميل نفسه 63 بـ63
منيحة جديدة
حرب الرمال
أنا لازم أعرفها
تسلم لي مرتي على المشاركة
أعطيك العافية
Thank you ألو مرحبا
ألو مرحبا
مرحبا أهلين
معك هدى جسري
كيفك يا هدى
الحمد لله يعطيكم العافية
الله يعافيك تسلمي لي لك الجزائر
بدي أقول لك بلد المليون شهيد
يا عين عليكي يعني ما لحقت أسألك يا للسؤال
جاي بدي أقول لك الأبواب تبعت حلم
كمان لك من ثلاث حلقات قلنا شغلة ما جاوبوا عليها متذكرة شوي
من ثلاث حلقات بركي ما سمعتها شوية
لا لا فايت بالمود مزبوط لك اسمك دخل على السحب بس على بلد المليون شهيد لحاله ميرسي لك
شكرا كثير لك وبعد ابن بطوطه كمان بس قال اللي قبلي
معلش عيد لنا اياها من وين
المغرب ولا
برافو عليك شكرا
طبعا اهلين
ثانك يو الو الو ما بسمعكم اذا في ايكو كتير ما بعود بسمع الو 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 ما عم بسمع طيب ناخذ هلا الو
الو
مرحبا
مرحبا
مين معي
كريمه الحسيني
كريمه الحسيني من وين
من العراق كما اقول لك
لازم احفظ سامي حسان كريم الحسيني من العراق نبهوني الله يوفقك انا بنسى كثير ذاكرتي ضعيفه كريم هلا اليوم الاسئله كلهم عن المغرب العربي كيف حتجاوبي جربي
جرب
طيب طيب اي وحده منهم بتعرفي عنها اكثر شيء عندك الجزائر ليبيا تونس المغرب موريتانيا اي واحدة اكثر شيء عندك معلومات
فيهم نفس الشيء
نفس الشيء كلهم ما بتعرفي فيهم ولا كلهم تعرفي فيهم
يعني
طيب اعطيني 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 لك اسهل واحدة رح اجيب لك تونس شو الحدود تبعها شو بيحدها من يمين يسار فوق تحت شمال غرب شرق
تونس
ايه
تونس تحدها ليبيا
من وين
من من جهة مصر
ليبيا من جهة مصر ممتاز
اللي هي جهة مصر وتحدها من الجهة الثانية هي الجزائر
من الغرب الجزائر ومن الشرق من جهة مصر
اللي هي ليبيا
ليبيا ومن الشمال
من الشمال الشمال
شو ما أعرف
شمال
شمال ليبيا شو شمال الجزائر شو
البحر البحر,
البحر المتوسط
البحر المتوسط
ومن الجنوب بتعرفي شو
يوروب فرنسا
جنوب تونس فرنسا
لا
جنوب تونس
جنوب تونس
ما عرفتي بس ما رح خسرك لكن ما رح خسرك لأنه ما في حدا بجنوب تونس هن ليبيا والجزائر بحدوا شرق وجنوب وغرب وجنوب بس دخل اسمك على السحب ميرسي
حرام عليك
والله دخل اسمك على السحب خلص شكرا لك جوابك صحيح ولا يهمك
شكرا
رياض إليا بعثت لنا مسج ودخل اسمك بالسحب، جوابك كان صحيح، شكرا كتير. نجرب. ألو
ألو
ألو مرحبا.
مرحبا،
مين معي؟
كريمة.
كريمة
ايه،
وش راكي يا كريمة؟
الحمد لله.
أنا عمار.
مسكت.
كريمة أنت من وين؟
من الجزائر.
من الجزائر. من الجزائر. من الجزائر. شو أشهر أكلات بالجزائر يا كريمة؟
شو أشهر شو؟
أكلات.
أكلات؟
إيه غير الكسكسي، الكسكس هذا معروف.
أوكي.
شو في أكل تاني معروف؟
اسمه الشخشوخة.
شخشوخة؟ هي فيها بندورة؟
فيها بندورة. إيه.
أوكي عرفتها.
أوكي. في أكلة اسمها رشتة.
رشتة. رشتة فيها معكرون أو عجين؟
أكيد. إيه.
إيه كمان عرفتها.
طيبة.
بعرف أنا، وأنا وعم قلك شو فيها غيره.
في بنعمل حريرة كمان.
حريرة شوربة و... أوكي.
شوربة. في
الحريرة فيها عدس وشعيرية وهي.
إيه بنقدر نعمل عدس. في أماكن بيعملوا عدس، في أماكن بيعملوا عدس.
أوكي. طيب يلا نسألك سؤال.
أه.
هدون كلهم كانوا تحضير، هدون. هدون ولا واحدة منهم كانت السؤال.
والله
كلهم تحضير هدول.
اوكي.
بتعرفي المدينه اللي صار فيها زلزال مرتين؟
بومرداس.
لا شو بومرداس؟
لا
ايه
الجزائر.
ايه 2002 صار زلزال مشهور بالجزائر بالغرب شوي جهه وهران.
عين تيموشنت.
شو اسمها؟
عين تيموشنت.
لا
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 يعني لبا.
مدينة كتير مشهورة في الجزائر.
وهران.
وخليني أقول لا جنب وهران، وغيروا اسمها حتى لهذه المدينة.
غيروا.
أكوز الزلزال. يلا معك 10 ثواني.
سيدي بالعباس.
لا مش سيدي بالعباس، مش مستغانم. مستغانم بشرق. لا لا. واحد اثنين. حسان سجلت اسمها؟ طيب بدي اسم العائلة الكنية تبعك.
شليح.
ما سمعت.
شليح.
شليح.
ايه.
رح دخل اسمك على السحب بس مشان الأكلات، ومنخلي سؤال خليك عم تسمعيني مشان تعرفي شو اسم المدينة.
أوكي.
يلا thank you.
الو الو مساء الخير.
مساء الخيرات.
معك خاتون عدواني.
اهلين وسهلين. كيفك خاتون؟
كيفك؟ الحمد لله تمام. كيف حسان؟
ممتاز. عم يسمعك كلهم بخير وعم يسمعوك ممتازين.
الله يحميك
احسن صحة هيك بوجودكم معنا
ان شاء الله. تسلم وجودك انت كمان.
تعرفي شي جواب من هالاسئلة اللي ما جاوبونا اياها؟
الاغادير.
مدينة؟
نجاوب الاغادير.
اغادير بالمغرب. بدي اعتذر منك، فيها زلزال بس بالمغرب.
بالمغرب نعم.
بدي اللي بالجزائر كثير مهم.
الجزائر نعم.
ايه صار مرتين مش اغادير. لا
بقتش
اغادير صار فيها زلزال بس مدينة اغادير بالمغرب.
بالمغرب ايه.
انا بدي في مدينة بالجزائر صار فيها زلزال ومشهورة كتير.
مشهورة بالجزائر. بالجزائر.
وغيروا اسمها لها المدينة. بدي حدا يجاوبني على هالسؤال.
غيروا اسمها.
انت يا خاطر او حي حدا تاني بدي يجاوبني. ايه والله. شو اسم المدينة وشو الاسم الجديد كمان؟
من جديد والله
ما زبطت. بتجربي تدوري عليه وترجعي لي
ان شاء الله.
يلا ثانك يو. مرسي. الو مرحبا.
مرحبا.
مين معي؟
فراس داود.
فراس داود. فراس بتعرف الجواب؟
لا
دغري من اخره. بتعرف الجواب ولا لا؟ مستعجل انا.
ما في غير السؤال يعني.
يا الله اشتهيت. طيب شو ما ندور لك شو بدنا نجيب لك سؤال أسهل منه. ليك شو بيقولوا الآن بليبيا؟
الآن بليبيا؟
أنت من وين؟
أنا من العراق.
مو من العراق؟ أنت شو بيقولوا بالعراق؟
هسه
يلا بليبيا شو بيقولوها؟
بيقولوا هو أو
هو
إيه؟
هي وهاي وهو. لا هي قريبة لهو بس مش هو. حرف واحد غير تزبط معك.
هو وهيك شي يعني.
لا
تذكر يعني.
ليك بيقولوا توا
توا توا.
طيب بتعرف في الجزائر أو بالمغرب شو بيقولوا الآن؟
جزيرة من المغرب.
ايه مش مثل بعض اسمين لسه كل واحد الشكل.
جزيرة من المغرب.
ايه او المغرب. يلا بالمغرب شو بيقولوا الان؟
متنا او ما بيحكوا
متنا. ايه والله والله سي بيان سا قاعد له. ليك حسان دخل اسمك على السحب عطوف عطوف ما بيده حسان ليك شايفه من عندي كيف حط لك اسمك. ثانك يو فراس خليك عم تسمعنا. ميرسي. الو مرحبا.
الو مرحبا.
مرحبتين.
كيفك؟
كيفك انت؟
نشكرا.
شوفي انا متاكد ما عندك ولا جواب.
لا لا ما عندي ولا جواب اكيد. انا
بس عندك كم سؤال بتطور.
ايه كم سؤال.
يلا
بعرف مين اللي بيحكم المغرب ومين اللي بيحكم الجزائر.
إيه؟
وبعرف انه الجزائر بيقولوا الجزائر البيضاء
يعني.
هذه اللي بعرفها.
يعني بتجيبي المعلومات دي منين؟ بتذكري من ورايا؟
نوع جاد تونس الخضراء وجزائر البيضاء بلد المليون شهيد. ايه 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 اليوم
تتوجيها بس مشان ما تخربتي مع معلومات الناس. الله يوفقك يحطوها براسي انه انا عم اقول معلومات غلط. جزائر بيضاء منين على شو بس يعني؟ تونس الخضراء من كثر الخضار اللي فيها. جزائر بيضاء شو من التلج مثلا يعني؟
اليوم سمعت على الراديو
بلد المليون شهيد. برافو عليكي.
ايه بلد المليون شهيد. وبعرف انه بالمغرب في الملك محمد السادس.
برافو.
وبالجزائر في بوتفليقة.
ليكي رح اترك لك رقم موبايلي مشان تكملي المعلومات معي بس مشان نترك خط للمستمعين شوي.
طيب شو حينزل بصاحب
الفتاة؟ حسان سمعنا صوتك. حينزل اسم ستوجيها؟
حنزل اسم ستوجيها.
خلاص نزل.
خلاص ماشي كتير يا حسان.
ستوجيها قال ابي لك حسان شو اسم العائلة؟
شلهوب.
اشهر بالنار على العالم ولو. ثانك يو. ميرسي لك. ميرسي ميرسي باي. يلا الو مرحبا. الو
الو.
ايوه
معك مصطفى.
ازيك مصطفى؟
الحمد لله.
من وين مصطفى؟ المغرب.
من المغرب.
يلا يلا شو عندك جواب؟
ما انا ما اعرف السؤال بعد.
والله ولا انا. بدك تلاقي لي شيء جواب على السؤال اللي لسه ما قلت. ليه بين المغرب والجزائر وتونس في سلسله جبال واحده شو اسمها؟
جبال الاطلس.
دخل اسمك بالسحب بكل سهوله. شو اسم العائله؟ شو كنيتك؟
بزيد.
بزيد
يا
دخل اسمك. شكرا ميرسي على المشاركه. ثانك يو. الو مرحبا. الو ما في اتصال. حسان بتذكرنا بشو الهدايا اليوم؟ الله يوفقك.
اكيد عمار عنا عشاء لشخصين مقدم من مطعم شيش كباب اللي على بلفار لكدي على 9394 عبوزة بلفار لكدي. اطيب انواع المشاوي بتشهي وتاخذ العقل. وفيكم كمان تطلبوا وتاخذوا معكم على البيت. وكمان في عنا بطاقة لدخول مطعم السلطان بحفلة عيد الأضحى ب4/10 مقدمة من FM Production فادي ملو. وكمان في عنا بطاقتين غنوا مع النجوم كل يوم خميس مع أشهر الفنانين العرب منهم فراس أسمر وحليم أسمر.
شكرا كثير حسان. بناخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
ألو
ألو.
اهلا عمار.
اهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا. وش راك؟
وش راكي انت لاباس؟
الحمد لله.
تعال نشوف حسان. تعال نشوف وانت بخير. تسلمي لي يا رب. شكرا حسان. تعرفني معي
فاطمه بوزيد.
الله اكبر. الله اكبر. المستمعه الدائمه من يوم فتحنا لليوم.
ان شاء الله على طول.
الله يخليكي يا رب.
عمار حب نجاوب على السؤال تاع المدينه اللي فيها الزلزال.
ايوه
بس حتى ما حبيت تدخل اسمي في السحب. ما في مشكله.
لا ليش لا لا ايش ولا حقك ولا. يلا
انا بس نعطي المعلومه. المدينه كان اسمها من قبل الاصنام.
نعم. وشو صار اسمها؟
نعم.
شو صار اسمها هلا؟
اسمها شلف.
شلف
نسبة لي وادي شلف.
نعم وادي شلف قريب من المدينة فاسمها شلف.
شلف.
وكان اسمها الأصنام لأنه تشاءموا من الاسم الأصنام وصار فيها مرتين زلزال فغيروا.
بس اسم الأصنام ما عنده دلالة يعني من تاريخ لأنه المدينة كانت فيها كثير أثار رومانية.
بعرف أنا زايرها للمدينة بس يعني أهل المدينة حبوا يغيروا الاسم يعني إنه بركة
من الاسم بس عنده تاريخ الاسم
عريق أكيد.
كانت المدينة عندها باب والأبواب محدودة بصنمين هدو دو ستاتويات.
لا هيك بدنا نخليك تشاركي مع ناهد كوسة بالأبواب.
على رأسك.
شكرا كثير على مشاركتك. سلاميلي سلامتي بخير. شكرا
ميرسي.
باي باي. مشاركة تانية. ألو مرحبا.
مرحبا عمار.
أهلين مرحبا.
معك أمال.
كيفك يا أمال؟
منيحة. بعدنا بالدرهم والدينار ولا خلاص؟
لك إذا بتعيدي ديهم كلهم الخمسة دخل اسمك على الصحب. لك هن خمس دول إذا بتعيدي لي الخمسة بحط اسمك مرتين.
امسح. لا أنا هلا مرة بتصلي أنا بحكيك عن قبل بس قصة الدينار والدرهم.
إيه لأنه هلأ اليوم هلأ معنا قصة الجزائر. طبعا أنا متذكر عن شو عم تحكي بس قصدي اليوم عم نقول المغرب والجزائر تونس وليبيا وموريتانيا شو العملة اللي فيهم تعرفي؟
لا
شو شرفك ليش متصل فينا؟
يلا بيصعد.
لا ولو أهلا وسهلا. شو بدنا نسألك؟ طب ليكي عن أي بلد بتعرفي منهم يعني أعطيني واحدة منهم هيك شاطرة فيها لنعطيك سؤال.
ما أنت أسأل وأنا بلك إذا بعرف.
آه والله هلا هيك صار هلا. يا الله مستمعين آخر زمان. لك طيب أعطيني حدود ليبيا. مين
حدود ليبيا؟
إيه مين بيحدها من الشرق شمال جنوب غرب هيك جربي يلا شوفي هيك أسماء دول.
سوريا.
برافو. هاي من وين؟
نعم
هي مضبوط. من وين بتحدى بالله لليبيا؟
ما بعرف.
ولا انا لانه ما بتحدى بالمره. بجرب اعطيني دوله شاطره فيها منه. المغرب مثلا؟
لا ما انا لبنانيه.
طيب اكيد يعني ما عندي اسئله عن لبنان اليوم. الاسئله كلها عن المغرب. شو بيقولوا الان بالمغرب
الان؟
ايه
الآن
رح أقولك باي باي.
أوكي باي.
خليك عم تسمعينا. تانكي عم مشاركة بكل الأحوال. تانكي. ألو مرحبا.
ألو مرحبا.
أهلين مرحبا. مين معي؟
أم إلهام معكم.
ما سمعت.
أم إلهام.
أهلا وسهلا أم إلهام.
عيد مبارك مصدقا.
علينا وعليكم إن شاء الله. أنت من المغرب؟
من الجزائر.
من الجزائر كمان على عيني وراسي.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
حبيت نجاوب على الأسئلة. هي إيه؟ مدينة الأصنام.
أوكي.
الزال.
بس كمان هذا جاوبوه. بدي سؤال. بدي جواب تاني على غير سؤال. بدي حدود الجزائر. تعرفي مين بيحد الجزائر من شمال وجنوب والشمال والغرب؟
من تونس.
أيوة
موريتانيا.
برافو.
لا مش موريتانيا تونس.
لك لا شو مش موريتانيا. مظبوط موريتانيا بتحد الجزائر
والمغرب.
مغرب وتونس وموريتانيا غيره
وليبيا
لسه باقي. من جنوب لسه بالجنوب في حدا اللي ذكرتيهم كلهم صحيح. من شمال مين بيحد من الشمال؟
مش موريتانيا.
من الشمال؟
لا لا
انت جزائرية مظبوط. شمال فوق يعني نوغ. شو في بالنوغ؟ لافال. لا بالله شو البحر ولو البحر المتوسط.
البحر المتوسط ايه.
طيب بس نكمل المعلومة. تونس والمغرب وليبيا وموريتانيا والنيجر ومالي كمان بيحدوها.
شكرا على المعلومة.
تسلمي لي. شكرا كثير. خلاص دخل اسمك بالسحب. ثانك يو. الو مرحبا.
مرحبا.
هيك مع ايكو وحنضل ولا
عبد الرحمن.
اهلا وسهلا عبد الرحمن.
نعم سيدي.
عندك سؤال؟
وهي الحدود ديال ليبيا.
لا ما سألت. انت من وين اول؟
أنا من المغرب.
من شو عم تفكر من أي حسيتك عم تفكر من أي بلد يعني؟
لا أي بلد من المغرب.
شوف حاعطيك غير سؤال. بالمغرب في مدن لساتها تحت السيطرة الإسبانية.
إسبانيا.
شو هي المدن؟
سلتا وفيليا.
برافو عليك. أعطيني الاسم والكينية اللي هدخل لك ياهم بالصحف فورا.
الرحمن العداسي.
العداسي؟
عبد الرحمن.
بس الكينية مزبوط العداسي؟
أدنسي.
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 مزبوط برافو عليك دخل اسمك بالصحف شكرا.
كيف سؤال آخر؟
لا ما حاعطيك كل الأسئلة خلي شيء لغيرك وحرام عليك.
أوكي.
مرسي لك. Thank you. الو مرحبا. الو
السلام عليكم عمار.
وعليكم السلام مين معي؟
معك مصطفى.
مصطفى مصطفى انت اخر متصل معي اليوم
ياك.
اذا بتجاوب دخل اسمك مرتين على السحب واذا ما جاوب تخسر معي.
لا ان شاء الله اجاوب. وش السؤال؟
سؤال انت من وين؟
انا من المغرب.
من المغرب. اي دولة من دول المغرب العربي شايفهم كلهم دول يعني ليبيا تونس الجزائر المغرب موريتانيا كلهم هدول الدول اي واحدة منهم ما بتطل على البحر المتوسط؟
موريتانيا.
برافو عليك يا مصطفى ودخل اسمك على السحب وختامها مسكو معك. شكرا كثير.
شكرا مع السلامة.
Thank you. مع السلامة. ثواني صغيرة وبنعرف مين اللي ربح معنا. اليوم عنا ثلاث جوائز. ثلاث جوائز. جاهزين حسان؟ يلا نسمع اسم الفائزين.
اولا عندي جاسر خليفة اللي هو ربع عشاء من مطعم شيش كباب اللي كان على بولفار لكدي اطيب انواع المشاوي على الفحم. كمان في معنا بطاقتين مقدمين من غنوا مع النجوم ربحة عبد الرحمن ادبسي ان شاء الله يكون عم بلفظ الاسم مزبوط. وفي معنا كمان مصطفى زهير هو ربح معنا بطاقة لعيد الأضحى بمطعم السلطان مقدمة من FM Production.
رح نعيد بسرعة أسماء الرابحين بس مشان الفقرة الفنية ما ضل عنا وقت. بليز حسن.
مصطفى زهير بعبد الرحمن الدبسي وجاسر خليفة. ممكن تتصلوا على 514-862-5832 514-862-5832 عبد الرحمن مصطفى زهير جاسر خليفة.
بتمنى فيكم بتمنى عليكم تتصلوا على الرقم اللي اعطاكم اياه حسان. ثواني قليلة ومنكون مع فقرة الفنية. تصبحوا على خير. نلتقى الاربع الجاي.
مساء الخير.
يا ابني بكوخنا يا ابني بهالكوخ البعيد والتلج ما خلى ولا عود قطب والريح عم يسفر فوق منه صفيف وتخزق بالليل
استمعنا بصوت الشاعر ميشيل تراد إلى مطلع قصيدته بكوخنا يا ابني. ميشيل تراد شاعر لبناني من مواليد زحلي، عاش ما بين عامي 1912-1998. كتب الشعر باللغة العامية النابعة من القلب والروح، ترجمت أشعاره إلى الفرنسية الإنجليزية الإسبانية، وترك 6 مؤلفات أبرزها جولنار التي صدرت عام 1951، وجولنار هي عبارة عن زهر الرمان ومعربة عن الفارسية. بكوخنا يا ابني تناجي الأم ابنها الغائب وهي وحيدة في تلك الليلة من ليالي الشتاء القاسي، محاولة أن يعود الحنين بابنها للكوخ الفقير لأشيائه البسيطة التي تحدثه عنها، عن العصافير التي اشتاقت إليه ولا تفارق شباكه. قصة هذه القصيدة تقول أن زوجة الشاعر ميشيل تراد سافرت مع أولادها وابنها الصغير جورج البالغ من العمر 10 أشهر من مدينة زحلة إلى مدينة بيروت، وانقطعت الطريق نتيجة العواصف والثلوج، وبقي الشاعر ميشيل وحيدا في زحلة. كل مساء يعود إلى منزله والحزن يملأ قلبه على فراق عائلته وبالأخص ابنه الصغير جورج. وكانت ولادة هذه القصيدة بكوخنا يا ابني المهداة لابنه، من كلمات ميشيل تراد وألحان الأخوين رحباني، وبصوت السيدة فيروز رح نستمع إلى بكوخنا يا ابني.
بكوخنا يا ابني بهالكوخ الفقير والتلج ما خلى ولا عود حطب والريح فوق منه صفير وتخزق بهالليل من جيرة قصر وقفوا عشباكك يدقوا العصافير بجوانحن يا جوانحن المنتشرين جايين يتلطوا عكتر الزمهرير ورفيقك البلبل شو مشتاق لك كتير مخبي لك بعبو شميت سوسني يا ابني موسيقى عيني لطيف اتفقدك يا رجوتي بعدك صغير عمرك وعمر العطر ما كفوا السنين وشو الدنيا يا ابني وشو طعم الدنيا ما هبجت وجهي بيديك الحرير شو الجرح هالحامل بشارة العين شو الجرح هالحامل بشارة العين شو ألف عيد وألف أنينة تنبيه صوتك للدحرج بقلبي وعم يضيع نازل عن التلي بهالوادي البعيد حامل بإيد الصبح وبإيد الربيع والله يسامحك ومن يوم هالغيبي والله يسامحك عم فرفت بهالفن عم قطف رحال عم بستعير من السماء أجمل الوان عم من السماء أجمل الوان وخرتش على الحيطة لنوم لأمحك وهالقلب عم حفو على جرين السرير عم مرمو بلعبك بمطارحك بفراشك بريحة ريشات جوانحك بغبرة حوافر حصانك هالصغير يا ابني بفراشك بريحة ريشات جوانحك بغبرة حوافر حصانك الصغير.
بالرغم من الشهرة الواسعة لأغنية رحلفك بالغصن يا عصفور التي نشرت في الثاني من كانون الثاني من عام 1965 فعدد قليل جدا يعرف أن كلمات هذه الأغنية الرائعة هي أيضا تعود إلى الشاعر ميشيل طراد. تعتبر أغنية رحلفك بالغصن يا عصفور عمل موسيقي مرموق ومميز جدا جمع الشاعر ميشيل طراد الملحن عاصي الرحباني والفنان المطرب المبدع وديع الصافي الشعر خارج عن المألوف من الأنماط الشعرية اللحن خارج أيضا عن المألوف الشرقي والصوت المشبع بالنغم الشرقي والصوت الجبلي التفاعل ما بين هذه الأقطاب الثلاثة أسمر عن طفرة فنية ولا أجمل Thank you.
حلفت بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نوره بالمرجحك مع زرقة النسمات رحلتك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي بالنبعات بالزيح جناحك بريشة نور بالمرجحك مع زرقة النسمات بتطير يا عصفور عكوف من وزال غويان سقف زهور مفروش بالعنبر حب الندي الأخضر دنيا ظلال ظلال دنيا ظلال ظلال تقشع عريشي وباب بفيتة مزوي تقشع عريشي وباب بفيتة مزوي وحلوي بإيدك سلم على الحلوي تقشع عريشي وباب بفيتة مزوي وحلوي بإيدك تسلف على الحلو من هديت رياحك بتمرمز جناحك عالسطح عالحيطان عثياب مدري عالبسط عالانصان عاكل شي خزق عالمقعد الازرق عالقمر السكران اللي بذكر فيه بذكر فيه وإن كان ما في شي من حبنا باقي بتسكت الساقي يا طير وتمشي وإن كان ما في شي من حبنا باقي بتسكت الساقي يا طير وبتغط تحملي يا من هيك التلي يا من هداك الغاب شي ذكر شي أشي ومن خرطشة ديها من تحت إجريها
فينا التعين تراب فينا التعين تراب
هدى سلطان ممثلة ومغنية مصرية عاشت ما بين عامي 1925 و2006 من أجمل ما غنت إن كنت ناسي أفكرك وهي من مقام الراست تجدر الإشارة أنه بعد ربع قرن من انفصال هدى سلطان عن زوجها فريد شوقي وفي بداية التسعينيات من القرن الماضي وأثناء حفل تكريم هدى سلطان باحتفال خاص طلب منها الجمهور بأن تغني صعدت إلى المسرح وبدأت بالغناء إن كنت ناسي أفكرك وهي تشير بيدها إلى أحد الحضور في الصالة لتوصل رسالة بأنه هو المعني بالموضوع وكان هذا الشخص هو فريد شوقي الذي بدأ متأثرا من الموقف وخاصة أنها غنت له هذه الأغنية في الفيلم الشهير جعلوني مجرما الذي جمعهما معا في البدايات وبعام 1954 من كلمات محمد علي أحمد وألحان رياض الصنباطي نستمع إلى إن كنت ناسي أفكرك بصوت هدى سلطان ومع نعطيكم موعد يتجدد الأربعاء القادم على المحبة نلتقي مع تحيات أسرة ليالي يمال الشام
We know why. راديو مونتي كارلو حصاد اليوم الإخباري مباشرة من إذاعة مونتي كارلو في باريس عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونريال.
علاء الدين بنجار.
قوات التحالف الدولي تضيق الخناق على داعش في عين العالم.